بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا 17 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة الدرة المضية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى في الاعتقاد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح رحمه الله: قوله ويستحيل الجهل والعجز، الاستحالة معناها التعذر وعدم الإمكان، أي يستحيل الجهل على الله، ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص في أنه يستحيل الجهل على الله كثيرة، لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظري فلأن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل، أو يقال فلان جاهل، وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق، فالخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية، وقد سبق أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها، فإذا استحال الجهل صار كمال العدم واجبا، ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم.
نعم، فهذه القاعدة المعروفة أنه ليس هناك نفي محض، فالنفي الوارد في نصوص الصفات إنما هو لإثبات ما يضاده من الكمال. فإذا نفي عن الله عز وجل السنة والنوم فهذا إنما لكمال حياته وكمال قيوميته، وإذا انتفى الجهل عن الله سبحانه وتعالى فلكمال علمه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الإثبات يتضمن النفي، بمعنى أنه إذا أثبتنا الصفة فإنها تتضمن ما ينافيها أيضا من نقص، فإثبات العلم ينافي الجهل، وإثبات القوة ينافي الضعف، وإثبات القدرة ينافي العاجز، ونفي العاجز لكمال القدرة، ونفي الضعف لكمال القوة، وهكذا. فالنفي يتضمن الإثبات، والإثبات يتضمن النفي، هكذا في صفاته سبحانه وتعالى. فهنا قال يستحيل الجهل، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. وعلم الله عز وجل على قسمين: علم بالكليات، وعلم بالجزئيات. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، لا من الجزئيات ولا من الكليات، خلافا لمن يزعم أن علم الله عز وجل إنما هو بالكليات، أما الجزئيات فلا يحيط الله عز وجل بها علما. نعم.
والجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل.
هذا من حيث هو في البشر، الجهل قد يكون سابق العلم قد يكون لاحقا، أما الله سبحانه وتعالى فعالم سبحانه وتعالى، وعلمه عز وجل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم.
فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا له فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. وقد قال موسى لفرعون حين قال: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله: ويستحيل الجهل والعجز، أي ومما يستحيل أيضا العجز، والعجز مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومثل هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن فالنفي في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه يدل على امتناع المنفي امتناعا مطلقا بكل حال. وقال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. والآيات الدالة على استحالة العجز كثيرة. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فالعجز مستحيل سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز على الله فإن القدرة تجب له سبحانه وتعالى سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية التي نفى الله فيها عجزه مطلقا، حيث قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم قال: إنه كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم: إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه، فوجود المخلوقات وإثبات الخلق دليل على قدرة الخالق عز وجل. فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة، والقدرة أيضا ثابتة سمعا وعقلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل قد نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الميتة الصغرى، ونفيه نفيا لها. أما استحالته عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد للحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامله محذوف تقديره: أحق ذلك حقا، يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله العمى ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما من السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وأما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص، والنقص منزه عنه الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر المؤلف قاعدة عامة مضطردة فقال: فكل نقص قد تعالى الله عنه، أي كل نقص على سبيل العموم فإن الله جل وعلا قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كانت الصفة نقصا في كمال.
هذا ختم هذا بالقاعدة العامة: فكل نقص قد تعالى الله عز وجل عنه، ومن ذلك استحالة الجهل والعجز والموت والعمى، يجمع ذلك كله، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وموصوف سبحانه وتعالى بكل كمال، ولهذا لا يجوز النقص على الله عز وجل. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل وصف بالمكر ووصف بالكيد، وهذه أليست صفات نقص؟ نقول: هذه الصفات من حيث هي تتضمن كمالا من وجه وتتضمن نقصا من وجه، هذا من حيث هي. أما من حيث اتصاف الله سبحانه وتعالى بها فإنه موصوف بها على وجه الكمال، لأن الله وصف بها نفسه على وجه المقابلة وليس على وجه الإطلاق، وإنما وصف الله عز وجل نفسه بها على وجه مقابلة مكري وكيدي وخداع أعداء الدين، فيكون المكر بهم ويكون الكيد لهم ممدوحا محمودا، ولهذا لا يجوز إطلاق هذه الأوصاف على الله سبحانه وتعالى إلا على الوجه الذي جاءت به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن هنا قال العلماء: لا يشتق لله عز وجل من هذه الصفات أسماء، لأن الأسماء ضابطها تدل على الكمال المطلق، فلا يقال ماكر ولا يقال مستهزئ ولا يقال مخادع، فالله عز وجل ينزه عن النقص من كل وجه. فمن وصف الله عز وجل بالنقص فقد شبه اليهود الذين وضعوا هذه القاعدة، ولهذا أخذ التعطيل عن اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، فالتعطيل الدال على النقص أخذ من اليهود الذين منهجهم هو وصف الله عز وجل بالنقائص، لكن المعطلة والجهمية عطلوا الصفة أصلا، وأما اليهود فأثبتوها مع النقص، والجامع أن التعطيل وأن النقص كله مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
مثال الصفة التي هي نقص في ذاتها العمى والجهل المطلق، ومثال الصفة التي هي نقص في كمالها العور، فالأعور ينظر بعين واحدة وتستقيم أموره، لكن هذه الرؤية ناقصة وليست كاملة، ولهذا يستدل بعض أهل القيافة على أن هذه البهيمة عوراء برعيها الشجر، حيث إن العوراء إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد لأنها لا ترى الجانب الآخر، فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة ووجدها قد أكلت من اليمين عرف أنها عوراء من اليسار.
نعم، يعني كيف يستدلون على عور البهيمة؟ يستدلون على عور البهيمة بطريقة أكلها، فإذا أكلت من جهة واحدة دل هذا على أنها عوراء، إن أكلت من اليمين فهي عوراء اليسار، وإن أكلت من اليسار فهي عوراء العين اليمنى، لأنها تعتقد أن الأكل هذا الذي أمامها فقط ولا ترى الجهة الأخرى. نعم.
ويستدل
هذا نقص في الكمال العور، إنما العمى هذا نقص في الذات، فالعمى نقص في الذات، ما في بصر مطلقا، يبقى هذا النقص عاد إلى إلغاء الصفة، أما العور فنقص في الكمال. نعم.
ويستدل كل إنسان على الأعور أنه إذا أتاه من جهة العوراء فإنه لا يبصره، لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة، فالعور نقص، وهو نقص في كمال وليس فقدا للكمال.
ولهذا ما يكون الأعور قائد السيارة، ما يقود السيارة، الأعور ما يقود السيارة، لأن هذا يؤدي إلى إضرار بالغ، إذا كان الإنسان من الضرر أن يسير بسيارته عوراء اللمبة، إذا كانت إحدى اللمبتين طافية فإنها تلبس ليلا على من يقابلك، إنك ما تدري الذي يقابلك هذا دراجة بخارية أو سيارة أو كذا، ما تدري، فقد تأتي من الجاء التي انطفأت وتظن أنه ليس بشيء إنما هي دراجة بخارية وتكون سيارة. نعم.
وكذلك أيضا في صفة القوة، فلو كان الله ليس فيه قوة، ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا في ذات الصفة، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال، فالله عز وجل منزه عن الأمرين، منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية وعن النقص الذي هو نقص في كماله.
ولهذا الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا، هذا الرجل إلى أن قال فإن الله لا يقدر عليه، هذا النقص الذي عند هذا الرجل في وصف الرب سبحانه وتعالى والانتقاص الذي كان منه يعائد على ذات الصفة أو على كمالها؟ على كمالها، على كمالها، فهو يعلم أن الله عز وجل قدير لكن على هذه الصورة لا يقدر، فشك في قدرة الله عز وجل في كمال الصفة وليس في ذات الصفة، ما قال ليس قديرا وإنما قال فإن الله لا يقدر عليه على هذه الصورة على هذا النحو، فإن الله لا يقدر عليه، فيكون وصفه للرب سبحانه وتعالى منافيا لكمال الصفة. نعم.
أما مماثلة،
وطبعا كل هذا انتقاص، وأن عاد إلى الذات أو عاد إلى الكمال، ولهذا فإن الإنسان إذا قامت الحجة عليه كفر إذا وصف الله عز وجل بنقص الصفة، وصفه بالعور، وصفه بأنه لا يقدر على الإعادة على صورة ما وقد قامت الحجة عليه، هذا يكفر. نعم.
فالحاصل أن الله تعالى منزه عن، أما مماثلة المخلوقين فهي نقص في كماله، فلو قيل لله عينان مثل عيني المخلوق لكان هذا نقصا في كمال، أو قيل لله علم مماثل لعلم المخلوق لصار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، وتنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقصا فالله منزه عنه، لأنه ينافي الأعلوية، والله يقول ولله المثل الأعلى. قوله يا بشرى لمن والاه، يا هذه حرف نداء، لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ اختلف النحويون في هذا فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، أو يكون المنادى محذوفا ويقدر بحسب السياق، ففي قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، هنا خاطب الشاعر الليل وناداه ألا أيها الليل، والليل لا يعقل، فقالوا إن هذا للتمني، يعني يتمنى أن ينجلي الليل، ومع ذلك يقول حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي يعلمون، فهذه للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فتكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف والتقدير يا ربي ليت قومي يعلمون، والبشرى بمعنى البشارة وهي الخبر السار، فالخبر السار يسمى بشرى، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير البشرة تتغير به، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المدلجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أسارير وجهه تبرق، ولذلك فكل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقوله
ولعل هذا يكون من باب السخرية بهم فبشرهم بعذاب أليم، فتكون على نحو قول الله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وليس بعزيز ولا بكريم. نعم، فالبشرى بمعنى البشارة هي الخبر السار، وذكر الشيخ فائدة جيدة فقال فالخبر السار يسمى البشرى لأن البشرة تتغير به، فتكون البشرى من البشرة تتغير به، فلما كانت تتغير به سمي ماذا؟ سمي بشارة، لكن إن تغير بما يصر فهذه بشارة. نعم،
وقوله لمن والاه أي والاه الله،
وضدها النظارة، وهذه إنما هي إعلام مخوف مشوب بالخوف، أنذر بشر، فبشر يكون بالأمر الصار، أنذر يكون بالأمر المخوف. نعم،
وقوله لمن والاه أي والاه الله وصار له وليا، فيا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه.
آمين.
وذلك لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله تعالى، وليس فقط عاد الله بل قد حارب الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء، ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن والاه الله، أي صار له وليا بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء بالمعنى العام، ولكن بالمعنى الخاص فهو ولي لأهل الإيمان والتقوى.
يعني معنى هذا أن الولاية على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هذه عامة لكل شيء، فالله ولي كل شيء تولاه ولا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبتدبيره عز وجل. أما الولاية الخاصة فهذه تكون للمؤمنين، والأخص منها لرسل الله وأنبيائه. وهل يجوز تعيين أحد بالولاية يقال فلان ولي؟ هل يجوز تعيين أحد يقال فلان ولي؟ الجواب لا يجوز، لا يقال فلان ولي، فلان شهيد، فلان هذا مؤمن، لكن نقول نحسبه إن كان ظاهر هذا الرجل هو الإيمان والتقوى وكذا، فنقول نحسبه وليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم لعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري والله أعلم بمن يكلم في سبيله، نحن لنا الظاهر، أما الحكم على البواطن هذه عند الله سبحانه وتعالى، والحكم على رتبة العبد عند الله هذه لا أعلمها إلا الله عز وجل، فنقول نحسبه وليا، ما نقول ليس بولي وظاهره الإيمان والتقوى، ولا نقول هو ولي، وهذا توقف على القبول، لأن المطلوب من العبد أمران، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، فنحن حكمنا بالمتابعة، أما الإخلاص فهذا سر بين العبد وبين ربه، فلهذا نقول ماذا؟ نحسبه وليا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان شهيد، لأنه قال الله أعلم من يكلم في سبيله، ولهذا لما حكم الصحابة على بعض المقاتل معه وقالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فالصحابة حكموا على هذا الظهر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، وما الذي يضر الإنسان إذا قال أحسبه مؤمنا أحسبه شهيدا، لكن يأبى أقوام إلا أن يصروا على هذا، فلان من أولياء الله وما أدرك أنه ولي لله، وأيضا بحسب الظاهر هناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الشيطان الذين كفروا الذين ابتدعوا وضلوا وهم لا يتقون، أما أولياء الرحمن الذين أمنوا وكانوا يتقون. فهذا الحكم فيه يرجع إلى المتابعة. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ما لنا دخل نحن بطيران في الهواء وسيران على الماء، فإن الشياطين قد تتلاعب به، ولكن ننظر هل هو يسير على السنة. السير على الماء يدخله الخارق الشيطاني، السير على السنة لا يكون كذلك. حتى فيما يظهر لنا، حتى لو العبد يسير على السنة وبينه وبين الله عز وجل غير ذلك، هذا لسنا مكلفين به. إذن لابد من الاتباع. فأولياء الرحمن يتبعون ولا يبتدعون، أولياء الرحمن يتقون ولا يفجرون. فلابد أن يكون وصف الولي بقولك أحسبه وليا، أحسبه وليا، هذا قيده أن يكون على الاتباع. أما هو ولي فلا يجوز. يبقى إذن تقول هو ولي وتقول أحسبه ولي، ولا يجوز لك أن تقول أحسبه ولي ولا ولي. هذه رتب ثلاث: تقول ولي ولو كان ظاهر الاتباع هذا لا يجوز، تقول أحسبه ولي في من ظاهر الاتباع، لا يجوز لك أن تقول أحسبه ولي إذا كان ظاهره عدم الاتباع حتى أحسبه، مثل ما ذكرنا من قبل في الشهيد. نقول لا نقول هو شهيد، لا نقول أحسبه شهيدا إلا إذا كان في ماذا؟ في أمر شرعي ورد به النص. فالذي يموت في الميدان خارجا على السلطان، هل المشكلة في من يقول هو شهيد؟ نقول لا، قل أحسبه شهيدا، لا، لا تقل شهيدا ولا تقل أحسبه شهيد، ولا تقل أحسبه شهيد. طيب لو قال قائل لو كان جاهلا ومغررا به وما سمع حقا وظن أنه بذلك يجاهد في سبيله، أو مثاله حتى نقرب الصورة قد تكون يعني أوقع، الذين يلبسون الأحزمة النسفة، هؤلاء هل تقولهم شهداء؟ لا. طيب تقول أحسبهم شهداء الذين يلبسون الأحزمة النسفة ويظنون أنهم بذلك يجاهدون، هل نقول نحسبهم شهداء؟ هل المشكلة هو شهيد أو ليس شهيد؟ فنقول أحسبه؟ الجواب لا نقول أحسبه. طب لو كان جاهلا، هذا الرجل جاهل ولم يسمع عن الحق قط وظن أنه بذلك ينصر الإسلام، نقول هذا قد يتجاوز الله عنه لكن لا يكون شهيد، لكن لا يكون شهيد، ولا أقول أحسبه شهيدا. غاية ما فيه أنه يسلم، غاية ما فيه أنه يسلم، أنه لا يؤاخذ لأنه جاهل. أما أنه يكون شهيدا لا. فلهذا أقول أحسبه شهيدا لمن كان ظاهره الشهادة، وهذا لا يكون إلا بموافقة الشريعة. ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا فريق لابد أن يعرفه الناس. ولهذا شيخ الإسلام صنف كتابا ماتعا جدا، ولعلنا نعيد قراءته، وقد قرأناه من قبل، من أكثر هذه الكتب يمكن ما حضرها كثير من إخواننا، لعلنا نعيد قراءته إن شاء الله. أن وضع هذا الكتاب الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا فارق مهم جدا جدا، أن يفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، لأن الفارق يعود إلى عمل ويعود إلى ظاهر ويعود إلى كذا، فلا بد من مراعاة هذا الفارق. نعم نعم نعم. لا، يقول يستحيل، ما قال ليس بالجاهل وليس بكذا، قال يستحيل. في فرق بين يستحيل وبين ليس وليس وليس. نعم، لأن هناك كما سبق هناك الواجب وهناك الجائز وهناك المستحيل في حق الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء. نعم.
الأحوال، فالبشرى المطلقة لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى أبشرهم بعذاب أليم.
نعم، البشارة المطلقة تكون في الخير فقط، إنما إذا كانت في غير الخير فإنها تكون مقيدة، فبشرهم بعذاب. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم السؤال.
وقد يكون هذا كما قلنا على باب السخرية بهم، فبشرهم بعذاب أليم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم السؤال. ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل يعد تعداد صفات النقص كلها المنفي عن الرب تعالى في موضع واحد من التوسع في صفات النفي، أم هذا مقصورا على صفات النفي التي لم يرد ذكرها في القرآن والسنة؟
أولا، المصنف ليس هذا يثني على الله عز وجل بذلك الثناء المطلق، وإنما هنا يقعد قواعد، يقعد فيما يثبت لله وفيما ينفى عنه. هو هنا يدرس، هو هنا ما يثنى على الله عز وجل: يا من لست بأعمى، يا من لست بجاهل، يا من لست بميت، يا من لست بكذا، هذا مقام ممنوع. إنما المقام هنا ماذا؟ مقام تعليم، فهو بيّن الواجب في حق الله والمستحيل، فيقول ويستحيل عليه كيت وكيت وكيت. يستحيل، إذن هو يدرسك، إذن هو يدرسك ما يقول يا من لست بكذا وكذا 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 في معرض ثناء الله أو في معرض التقرير، فيقول ليس، وهو يثبت الصفات لله عز وجل فيثبتها بصيغة نفي، فبدل من يقول عالم يقول ليس بالجاهل وليس بكذا. هذا الممنوع يا إخواني، هذا هو الممنوع. إنما هنا هو يدرسك، يبين لك قاعدة، فيقول ويستحيل على الله كذا وكذا وكذا، فمن المستحيل على الله كذا وكذا. وأنت تدرس، لابد أن تعرف ما الذي يجب لله، وما الذي يجوز، وما الذي يستحيل، ما الذي يمنع العقل وجوده، وما الذي ما الذي يمنع العقل انعدامه، هذا العقل يمنع انعدامه، وما الذي يوجب العقل وجوده، وما الجائز. فهذا من باب التدريس والتعليم. إنما المعنى الذي ذكره أهل العلم هو التعليق على طريقة أهل البدع في وصف الرحمن. ما طريقتهم؟ طريقتهم أنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. هو هنا لا يتكلم في هذه المسألة الآن، وإنما يتكلم فيما يستحيل. حينما أسألك الآن أنت ما الذي يستحيل على الله، فتقول يستحيل الله عز وجل الجال والعاجز وكذا وكذا، نقول هل نقول لك بأنك تفصل؟ لا، أجبنا بغير هذا. لا، هذا مقام تعليم وتقعيد. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا ونفع بكم. يقول ما هو ضابط الاستدلال بالدليل العقلي الصحيح، وهل إذا استنبطناه من القرآن نسميه عقليا كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
نعم، نسميه عقليا، فالقرآن فيه الأدلة العقلية والأدلة السمعية. ليس معنى الدليل العقلي أنه لا ترد به آية، لا، الآية ترد بالدليل العقلي، الآية ترد بالعقل، ترد بالدليل الذي هو غيبي ولا دخل العقل فيه كالغيبيات وما لا مجال عقل فيه. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، هذا يسمى بماذا؟ الأدلة العقلية على وجود الله. فليس معنى الدليل العقلي أنه لا يرد في القرآن، لا، القرآن فيه الأدلة العقلية وفيه الأدلة التي متعلقة بالغيوب وكذا، التي مدارها على النقل فقط، التي مدارها على النقل فقط. فحينما يقول العلماء هذا طريقه السمع، طريقه النقل، يعني ماذا؟ يعني أنه لا يعرف إلا بالنص، طريق أنما العقل هذا فيه ماذا؟ فيه بيان أن هذا الأمر يدل عليه العقل. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ من هذه الأمور التي ينبه عليه. نعم، فضابط الدليل العقلي الصريح هو الدليل الذي يستقى من النظر الصحيح، سواء استنبطناه من النصوص أو استنبطناه من الكون إن كان أمر يتعلق بآية كونية، فإذا يكون دليلا عقليا قائما على تتبعات عقلية، أو دليل عقلي اللي هو نسميه الإلزامات، يدخل فيه الإلزامات تلزمه من جهة العقل كذا وكذا، فهذا يقال دليل عقلي. الذين مثلا يمثلون صفات الرب بصفات المخلوقين بدعوى وقوع التشابه اللفظي أو الاشتراك اللفظي أو في أصل الصفة، مثل الله عز وجل له يدان والمخلوق له يدان، فيقولون بأن لازم اتصاف الله عز وجل، لازم اتصاف المخلوق باليدين أن يماثل الخالق والمخلوق في هذا. الخالق يكون له يدان والمخلوق له يدان، هذا يقتضي المماثلة. فيرد عليهم بدليل عقلي، يقال طيب ألا ترون أنتم المخلوقات تتفاوت؟ هذا مخلوق هو حصان، هذا مخلوق هو حمار، هذا مخلوق هو فيل، هذا مخلوق هو أسد، فهل وجود اليدين في كل من هذه الأشياء يقتضي التماثل؟ يقولون لا. نقول إذن وجود اليدين لله سبحانه وتعالى واتصاف الله بذلك واتصاف المخلوق بذلك لا يستلزم ماذا؟ ممثلة. هذا يسمى بالدليل ماذا؟ بالدليل العقلي. نعم نعم. ماذا صحة مقولة ربنا عرفوه بالعقل؟ الاعتراض على هذا أنهم قصروا المعرفة في العقل، لكن من طرق معرفة الرب سبحانه وتعالى العقل الصريح. لكن هل يعرف الرب عز وجل بالعقل فقط؟ لا، إنما يعرف بالعقل ويعرف بالفطرة ويعرف بالنقل ويعرف بالإجماع وهكذا. طيب يعرف بالعقل من جهة الوجود وكذا، هذا يدل على وجود الله عز وجل، لكن نعرف أسماء وصفاته بالعقل؟ هل نعرف أسماء وصفاته بالعقل؟ لا، إنما يعرف ذلك بالنقل. فلما قالوا ربنا عرفوه بالعقل قصروا المعرفة على ماذا؟ على العقل فقط، وبالتالي لا يكون هناك فرق بين معرفة المؤمن ومعرفة الكافر. لكن الله عرفوه بالعقل وعرفوه بالنقل وعرفوه بالفطرة وعرفوه به الإجماع وهكذا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. قال الشارح رحمه الله: انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد، ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون
هذه اللي هي مسألة إخواني نعنون لا بمسألة حكم إيمان المقلد. حكم إيمان المقلد هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وسبب يعني إرادها والعنوان بها عند أهل العلم وفي كتب أهل السنة نتج نتيجة قول غير أهل السنة بأن أول واجب هو النظر، أول واجب هو النظر. فهذه المسألة مترتبة على مسألة ما أول واجب؟ أول واجب عندهم النظر. طيب والاستدلال، طالما النظر والاستدلال هو أول واجب، فما حكم من آمن دون هذا النظر؟ يعني آمن مقلدا لغيره، آمن ولا يعرف الأدلة في ذلك ولم يحصرها ولم يتعرف عليها لكونه عاميا مثلا، فما حكم إيمانه؟ فهذه المسألة مرتبطة بمسألة أول واجب على العبيد، فهم يرون النظر. طب ما حكم إيمان من لم يحصل له النظر؟ ما حكم إيمان المقلد؟ من هنا قالوها وأهل السنة والجماعة بينوا الحق فيها. فهناك مسائل لم يبتدئها أهل السنة، إنما لما ابتدأ أهل البدع وكذا أهل السنة والجماعة أدخلوا عليها الضوابط وبينوا بطلان هذه إن كانت باطلة، مثل الاسم هل هو المسمى أو ليس هو المسمى وكذا. أهل السنة ما أنشأوا الكلام في ذلك، إنما لما أنشأ أهل البدع الكلام صار لأهل السنة في ذلك الكلام. نعم.
ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا الذي يتوصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره يجب عليه أن يعتقده أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم وليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال، حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ.
نعم، حتى لو أصاب، حتى لو أصاب. لماذا؟ لأنه لا يعرف دليل الإصابة، إنما جاءت معه بدون معرفة للضوابط. يبقى لابد أن يكون له أهلية لهذا الذي يؤجر الأجرين والأجر إصابة وخطأ، هذا الذي عنده ماذا؟ أدوات الاجتهاد. ولهذا النبي ماذا قال؟ إذا اجتهد الحاكم، ما قال إذا اجتهد المسلم أو إذا اجتهد الرجل، لا، إذا اجتهد الحاكم. ومن الحاكم؟ هذا الحاكم، هذا القاضي، هذا العالم، هذا كذا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى لابد أن يكون عنده أدوات الاجتهاد، وهذا معنى القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. من عرف الحق وحكم به هذا في الجنة، أما من جهل الحق وحكم به فهو في النار. من جهل الحق ثم حكم به وأصاب فهو في النار كذلك. لماذا؟ لأنه حكم به عن جهل ولم يحكم به عن علم، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
فلو قال قائل رجل وجب عليه اعتاق رقبة، فقال شخص اذهب إلى السجناء وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 ريالات فأوفي عنه الريالات، فتكون قد اعتقت رقبة لأنك فككته من الأسر، أي من أسر الحبس. والفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، فهذا صار فقيها من وجه وجاهلا من وجه آخر، واجتهاده هذا اجتهاد في غير محله.
نعم.
ومثل ذلك أيضا إذا أنقذ إنسان شخصا،
يعني ظن أن اعتق رقبة، يبقى اعتق رقبة من السجن حتى لو عليه 10 ريالات فيكون اعتق من السجن، فيكون هذا اعتاق رقبة. ليه؟ يقول لأن الفقهاء يقولون يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير. طب صرف الزكاة في فكاك الأسير هذا شيء، وعتق الرقبة هذا شيء آخر. فالرقبة يعني معناه أن يكون عبدا ومؤمنا، ليس أنك إذا خرجته من السجن يكون بذلك قد اعتقت رقبته. أنت اعتقت رقبته من السجن، نعم، لكن هذه لا تسمى رقبة في المفهوم الشرعي، لا تسمى رقبة، لأن يعني الرقبة لابد أن يكون عبدا أو أمة. نعم.
ومثال ذلك أيضا إذا أنقذ إنسان شخصا من الغرق وكان عليه عتق رقبة كفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، فأفتاه جاهل بأن إنقاذ صاحبه من الغرق عتق رقبة، فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن جهل. ومثال آخر إذا قام الإمام إلى خامسة فنبهه المصلون بقولهم سبحان الله، فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة ينكر عليهم تصرفهم وجهلهم، مدعيا أن الفقهاء قالوا إذا شرع الإمام في القراءة حرم الرجوع، فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في القراءة. والحقيقة أنه هو الجاهل، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع.
نعم، ولو كان قد ركع، فهو اختلط عليه الأمر لجهله، فظن أن ما يكون في القيام من التشهد الأوسط والشروع في القراءة يكون كما إذا قام إلى الخامسة. طب هو إذا قام هو قام إلى الثالثة لما ترك التشهد الأوسط قام إلى الثالثة والثالثة ليست زائدة، فليرجع من ركن إلى واجب؟ لا، إنما لما قام إلى الخامسة قام إلى زائدة فلا يجوز له هذا. لكن ما حكم صلاة هذا؟ ما حكم صلاة هذا؟ نقول إن علم أن هذه خامسة، إن علم أن هذه خامسة يعلم أن هذه خامسة، فلو حالتان: أن يعتقد في نفسه أنه يجب عليه الإتمام، والثانية أنه يعلم أنه يجب عليه الرجوع. فإذا كان يعلم أنه يجب عليه الرجوع وأتمم صلاته باطلة. أما إذا كان يجهل وظن أنه يلزمه الإتمام أو يلزمه المضي في صلاته فهذا يكون جاهلا، فمن زاد جاهلا أو ناسيا فإنه يكون معذورا. نعم.
والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه
مع العلم أن العلماء اختلفوا في متابعة من قام إلى الخامسة، متابعة من قام إلى الخامسة، فمن أهل العلم من يجوز ذلك بناء على حديث ابن مسعود في الصحيح لما قام النبي إلى الخامسة وتبعه أصحابه، ومنهم من يقول وهو الصحيح أنه لا يجوز المتابعة لمن علم، من علم أنها خامسة ما يجوز، أما من تبعه جاهل فهذا صلاته صحيح، لكن الذي يتابعه عالم زاد في صلاته عمدا، زاد في صلاته عمدا، ولهذا لا يجوز له أن يتابعه. وأما الاستدلال بحديث مسعود فليس في محله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل تغير، محل نزول الوحي عليه، ولهذا كانوا يقولون: يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في حديث ذي اليدين: أنسيت أم قصرت يا رسول الله؟ أما بعد رسول الله فلا يقال للإمام أنسيت أم قصرت، أم قصرت؟ لا. نعم.
والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم فالمؤلف يقول رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم، وعلى ذلك فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، بل يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة.
هذا كلام المصنف، هذا كلام الناظم. كل ما يطلب فيه الجزم كالعقيدة مثلا والأحكام هذه، فمنع تقليد بذاك حتمه، لا يجوز التقليد، لازم تجتهد. طيب يعني هذا الأهل العلم ولا لعموم الناس؟ يعني العامي الآن هل لابد أن يشهد في هذه المسائل التي يطلب فيها الجزم؟ وماذا وهو ليس عنده أدوات الاجتهاد؟ اجتهد في ماذا؟ يدرس أصول الفقه ولا يدرس اللغة ولا يدرس علم الحديث ولا يدرس ماذا؟ ما عنده إمكانية أن يفعل ذلك. نعم.
وعلى هذا فالعوام الذين
فليطلب منه الاجتهاد أو يطلب منه الجزم، انتبهوا، هذا العامي هل الفرض في حقه أن يجتهد أو هل الفرض في حقه أن يجتهد أو الفرض في حقه أن يجزم، سواء عرف باجتهاد بتقليد بأي وسيلة؟ فهنا المؤلف يقول بأن الفرض في حقه ماذا؟ أن يجتهد، لأنه إذا منع الناظم هذا من التقليد فليس إذا الاجتهاد، فضد التقليد الاجتهاد، أو أنه يلزمه الجزم ولو بالتقليد. الآن لو سألت العامية: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ هات نصا يدل على هذا، وكيف الرد على من لم يعتقد الرسالة من القرآن والسنة ما يدري عن أي شيء أبدا، ولا نظر في الكتاب، ولا يعرف أصلا يقرأ كتابه، فهل هذا لابد أن يجتهد؟ والاجتهاد ليس بمستطاعه، أو لابد أن يجزم بهذه العقيدة أن محمدا رسول؟ نقول يجزم، يجزم بسؤال أهل العلم، يجزم بما هو ناشئ عليه. فعندنا الصغير والكبير كل يعتقد أن محمد رسول الله، ولو أنك قلت له سب النبي مستحيل، أو اكفر بالنبي مستحيل، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قال أمامه قائل بأن محمدا كذاب أو ليس برسول أو كذا، ربما قتله. إذن هذا رجل عنده جزم، هذا الجزم هو اليقين، هذا اليقين وهذا العلم الذي ينافي الجهل والشك والتردد. فالعامي لو قال أنا ما أدري هو رسول ولا ليس رسول، هذا ليس بمسلم، هذا شك متردد، إنما جازم لكن ما يعرف الدليل، ما يعرف الدليل الأثري، ما يعرف الدليل اللفظي، لكن عنده الدليل ماذا؟ الدليل هو الجز، هو القطع، هو العلم بذلك عن طريق ما نشأ عليه وما جزم به مما هو معلوم معروف عنده. فالمصنف يقول يمنع التقليد في هذا، وهذا هو قول من يقول بمنع التقليد في مسألة الإيمان وما يطلب فيه الجزم من مسائل الاعتقاد، فيمنع التقليد، لا بد من الاجتهاد ومن النظر. والقول الثاني يلزم في ذلك الجزم، وطبعا كلام العلماء وكلام الجماهير، كلام أهل السنة والجماعة أنه يلزم الجزم المنافي للشك، المنافي للشك، يعني ما يشك في وجود الله، ما يشك في وجود الرسول، في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يشك في اليوم الآخر، ما يشك إلى آخر ذلك، فهذا يلزم فيه الجزم، وهذا الذي عند أهل العلم الذي عليه السلف، كما سنورد لكم النقلات في هذا. نعم.
وعلى هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يعرفون الدليل، لكن لما سمعوا العلماء يقولون بهذا آمنوا به، فعلى كلام المؤلف يكون إيمانهم ليس بصحيح، لأن الذي يطلب فيه الجزم لابد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا، ولهذا قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ومناقشة الأدلة. فالمسائل العلمية كالوضوء
العملي
نعم. فالمسائل العملية كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد في هذا، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل.
المسائل العملية والمسائل العلمية، فإن أيضا من المسائل العملية ما يطلب فيها الجزم، لما يقال وجوب الصلاة، الرجل يعرف وجوب الصلاة لكن ما الدليل على هذا؟ وجوب الصوم، الناس يصومون رمضان ويحجون ويزكون وكذا، بسؤال العامي العالم ما عنده اجتهاد في هذه المسألة، ليس عنده الاجتهاد. نعم.
أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل، ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم أنه يمشي في طريق صحيح، لكن إذا لم يمكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله،
طبعا سبق وأن تتبعنا كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مسألة الاختلاف في أمر العقيدة، وتبين لنا في نهاية جمع كلامي في مواضع أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما يقصد بالاختلاف الذي وقع في مسائل الاجتهاد وليس في مسائل الاعتقاد، في المسائل التي هي محل الاجتهاد في المتعلقة بالاعتقاد وليست هي مسائل الاعتقاد نفسها، فإن السلف رحمهم الله لم يختلفوا العقيدة، إنما هناك أمور تتعلق هي من مسائل الاجتهاد وليست هي من مسائل الاعتقاد، فإن مسائل الاعتقاد يجب فيها الجزم لأن العقيدة من العقد، وهو اعتقاد جازم لا يدخل شك بالشيء، فيكون هذا الشيء عقيدة عندك، أي عقدت قلبك على هذا، وهذا لا يكون إلا بما يقطع به. وبينا وقرأنا عليكم من قبل فتاوى العلماء في أن العقيدة لم يختلف فيها السلف فضلا عن الصحابة، فالصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وإلى اليوم أهل السنة ما يختلفون في العقيدة. طب قد يقول قائل لكن بعض مثلا أهل العلم قد يخالف في مسائل الاعتقاد أو كذا، نقول هذه ربما تكون في مسائل اجتهاد وليس في مسائل الاعتقاد، هذه واحدة. الأمر الثاني أو يكون قال قولا على خلاف أهل السنة والجماعة وهو جاهل بهذا القول، وقد بينا كلام العلماء في ذلك، سواء فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ أحمد النجمي، فتوى الشيخ ربيع، فتوى العلماء. والمشكل في ذلك هو كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فقط، وقلنا بأننا جمعنا كلام الشيخ في مواضع عديدة، وفي حاصلها أن الشيخ إنما يقصد مسائل الاجتهاد وليست مسائل الاعتقاد، فإنه لا خلاف في العقيدة، العقيدة ليس فيها اختلاف عند السلف أبدا، لأن العقيدة عقيدة السنة الجماعة، هذه العقيدة هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه العقيدة هي الجماعة، هذه العقيدة إلا واحدة، فكيف تختلف الواحدة؟ إذا ماذا اتفق وكيف تكون واحدة وهي مختلفة؟ كيف؟ وكيف يحال على الاختلاف؟ وكيف يكون هذا الاختلاف هو سبيل المؤمنين؟ ما يكون أبدا، مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا الذي يقول بأنه يوجد اختلاف في العقيدة هذا في الحقيقة قد جنبه الصواب. لهذا نقول وقفتنا مع الشيخ في هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى الإجمال في بعض المواضع لما يقول بأن جميع مسائل يقول من مسائل العقيدة ما اختلف فيه، ويقول لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء وكذا، هذا كلام مجمل، وإنما يقصد الشيخ ما تعلق بمسائل العقيدة وليس مسائل العقيدة نفسها كما وضح في أمر أخرى. فما أجمله الشيخ في بعض المواضع هذا إجمال قد يفهم منه خطأ، فيرد هذا الإجمال. الوقفة الثانية مع الشيخ في التمثيل بالمختلف فيه في كثير من مثل به ولم يرد حقيقة الاختلاف فيه عن العلماء، فمثل الشيخ بأمثلة هي من مسائل الاختلاف وليست هي من مسائل الاختلاف بل هي من مسائل الاتفاق. فقال فمثلا
اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن أو على الروح.
الشيخ ذكر في هذا الاختلاف، ونحن نقلنا لكم من قبل كلام العلماء في الاتفاق ومنهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المنقول عن السلف أن العذاب واقع على الروح وعلى البدن، البدن يتصل بالروح فيعذب دائما أو يعذب أحيانا، فالعذاب واقع على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن لاتصال البدن بالروح وتأثره بذلك. نعم، حتى ولو كان أحيانا وأحيانا فالعذاب يقع عليه. نعم، وهذا باتفاق السلف، ونقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على هذا. إذن هذه المسألة دايما يستدل بها من يقول بأن السلف اختلفوا في العقيدة، فنقول هذه ليست مسائل الاختلاف. نعم،
واختلف أيضا العلماء رحمهم الله أيضا في الذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟
نعم، وهذا أيضا ما يصح فيه اختلاف. لماذا؟ لأن النصوص واضحة في هذا، حيث ورد النصوص بوزن الأعمال ووزن الصحائف ووزن صاحب العمل، فنقول بالجميع. كيف ترد نصا ورد فيه وزن الصحيفة كصاحب البطاقة، أو ورد فيه وزن العامل لما قال النبي في ابن مسعود إن ساقه لتزن عند الله عز وجل كجبل أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤتى بالكافر كذا فلا يزرع عند السمين وكذا فلا يزرع عند الله عز وجل جناح بعوضة. طيب، ويوزن الأعمال وهذا الأصل كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية، كلمتان حبيبتان يا رحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على لساني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا هو الأصل. والصحائف إنما وزنها وثقلها بما فيها إذا رجعت إلى العمل، والعامل إنما وزنه وثقله بعمله إذا رجع إلى العمل، فلا خلاف. ثم إن هذه المسألة مما هو من مسائل الاجتهاد، وإلا فالأصل في مسائل اعتقاد الميزان، هل الميزان ثابت أم لا؟ هل السنة على ثبوته وأنه ميزان حقيقي؟ المعتزل يقول ليس ميزانا حقيقيا إنما هذا كناية عن العدل، هذا اختلاف في مسائل الاعتقاد، هذه مسألة اعتقاد هذه. أما هل يوزن كذا أو كذا أو كذا ليست من مسائل الاعتقاد، يعني لا تطلق في الجزم. يعني من قال بأن الصحائف لا توزن يكون مبتدعا؟ لا. ومن قال بكذا؟ لا. ومع ذلك كما قلنا إنما النصوص شهدت بهذا ووردت بهذا. نعم،
واختلف العلماء رحمهم الله أيضا
وقوع حتى خلاف، أو لو وجد يعني قول لأحد العلماء يجزم شيء دون شيء فإنه يقال هذا مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد، العقيدة التي تطلب فيها الجزم. نعم،
واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء
أيضا، هذا الاختلاف الوارد وجد هذا الاختلاف، لكن المنقول كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السلف أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد، وقد دلت على ذلك الأدلة كما قال موسى عليه السلام في الحديث الصحيح أخرجتنا من الجنة وكذا، هل يلوم على جنة في الأرض؟ ما يلوم على جنة في الأرض. نعم، وإنما قال هذا من قال بأنه كيف إبليس يدخل الجنة، فكأنه منع أن تكون جنة الخلد لأن إبليس قد وسوس له، وإبليس ما يدخل الجنة، إبليس ما يدخل الجنة لكن يدخل بالوسوسة ابتلاء وامتحانا واختبار. نعم،
واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رآه بعينه يعني في الحياة أم رآه بقلبه؟
نعم، وهذا أيضا قد سبق تكرارا ومرارا أنه ما اختلف العلماء أبدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، هل رأى بعينه يعني أم رأى بقلبه؟ ما قال أحد من العلماء أنه رأى بعيني رأسه، لا من الصحابة ولا من بعدهم، فكيف يقال اختلاف؟ وأما إثبات ابن عباس رأى ربه، وفي رواية رأى ربه بقلبه أو بفؤاده، وقول عائشة وما ثبت عن عائشة من النفي، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، هذا ليس اختلافا أصلا، لأن عائشة في رؤية العين، وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد كما قال، ورأى نورا، فلا اختلاف، العلماء لم يختلفوا في هذا. نعم.
واختلف العلماء رحمهم الله في النار، هل هي مؤبدة أم مؤمدة؟
كذلك أيضا السلف متفقون على أنها مؤبدة، السلف متفقون على أنها مؤبدة. ولم يرد عن عالم من أهل العلم فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح صريح في أن النار تفنى، فالمنقول عن السلف هو هذا، لم يختلف السلف الصالح في أن النار مؤبدة. أما ما نقل عن شيخ الإسلام فقد أوضحنا لكم من قبل، شيخ الإسلام نقل الإجماع على عدم فناء النار، شيخ الإسلام، حتى لو سلمنا جدلا وتنزلنا في من ينقل شيخ الإسلام أن هذا كان قولا قديما له، هذا لو مع التنزل يعني، أنه على التنزل يكون هذا قولا قديما له، لكن الذي نقل فيه الإجماع شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو تأبيد الجنة والنار، أن النار مؤبدة وكذلك الجنة مؤبدة كما دلت على ذلك النصوص. إذن تمثيل الشيخ بهذه المسائل ما سلمت ولا مسألة واحدة في هذا، أن العلم قد اختلفوا في باب العقيدة، وإلا مسألة يمكن أن يقال مسألة الذي يوزن، وهذه المسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد، ولهذا هذا الأمر لابد أن ينبني على التصور الأول قبل أن تقول السلف اختلفوا في العقيدة أم لا، لابد أن تبين ما مرادك بالعقيدة، من مرادك بالعقيدة، الأصول، أصول الاعتقاد، أصول السنة، أصول كذا، السلف لم يختلفوا قولهم واحد، أو تريد مسائل اجتهاد متعلقة بالعقيدة وليست هي العقيدة، متعلقة، فهذه ورد، نقول لك مثلا العلماء اختلفوا في رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة في العرصة، هل يراه المؤمنون فقط أو يراه المنافقون فقط أو يراه الجميع المؤمنون والمنافقون والكافرون؟ وهذه مسائل الشهادة التي هي متعلقة بالاعتقاد وليست هي مسائل الاعتقاد، فلابد أن نحدد أولا ماذا تريد باختلاف العقيدة، فإن أصلنا أن العقيدة ما يطلب فيها الجزم يبقى يجب أن نجزم أن السلف لم يختلف العقيدة، تبهتم يا إخوان؟ تبهتم؟ يبقى إذن لابد أن نحدد ما المراد بالعقيدة قبل أن تقول السلف اختلف العقيدة، ما المراد بالعقيدة؟ لأن مثل هذه الأمثلة هم مولعون بذكرها، لا أقصد الشيخ، أقصد الحزبيين الذين مرادهم غير مراد الشيخ، مرادهم أن يثبتوا اختلافا في العقيدة في الأصول وبناء عليه يرتبون مسألة لما تبدعوننا، علامة تبدعوننا، وقد اختلف السلف في العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، فعلما تبدعوننا، إذن هذا من الغلو عندكم، هم يريدون هذا المراد. فأول شيء لما يقول لك واحد بأن السلف اختلف في العقيدة وكذا وستدل، سله أولا ما المراد بالعقيدة، ما المراد بالعقيدة حتى تقول السلف اختلف أو ما اختلف، ما المراد بالعقيدة، هذا أول شيء لا بد أن تذكرها أولا، بناء عليه يترتب الكلام. نعم. إذن المجزوم به المقطوع به أن السلف لم يختلفوا في العقيدة، إنما هذه مسائل لورد اختلاف في بعض المسائل، إنما هي مسائل متعلقة بالعقيدة وليس مسائل العقيدة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن جل الأمثلة التي يستدل بها هؤلاء ليس فيها اختلاف أصلا، بل هي محل اتفاق بين السلف، وما ورد عن بعض السلف مما يخالف هذه المسائل التي اتفقوا عليها لا يقال اختلاف. يعني ماذا مثلا لو ثبت أن ابن تيمية كان يقول بفناء النار؟ ماذا لو ثبت أن بعض الصحابة كان يقول بفناء النار؟ انتبهوا يا إخواني، هذه مسألة أخرى أيضا، ضيفوها لمسألة ما المراد بالعقيدة قبل أن تبحث هذه المسألة، ما المراد بالاعتقاد الأول؟ طيب اثنين، ما المراد بالاختلاف؟ ما احنا يا إخواني بنأخذ التقعيد والتقرير من واقع المسائل، واقع الناس، كلما أحدث الناس شيئا أوجدنا قاعدة ترد هذا. يبقى ما المراد بالعقيدة؟ ما أنتم ملأتم الدنيا صحابة السلف اختلفوا العقيدة اختلفوا العقيدة، وبعدين ترجع تقول لي اختلفوا هل رأى محمد رب أم كذا، مع أن هل رأى رب أم لا ليست مسائل اعتقاد حتى ولو وقع فيها الاختلاف، إنما رؤية الرب سبحانه وتعالى في العرصاء في يوم القيامة في الجنة هذه المسائل الاعتقاد، إنما هذه المسألة متعلق. ولهذا من أثبت خلافا يقول ولكن هذا ليس من مسائل العقيدة التي يبدع فيها المخالف. طيب يبقى رقم واحد نقرر مسألة، ما المراد بالعقيدة حتى تقول السلف اختلف أم لا؟ اثنين، ما المراد بالاختلاف؟ هذا الاختلاف الذي له حظ من النظر فيكون من مسائل الاجتهاد، أو هو الشاذ الضعيف الذي لا يلتفت إليه فيكون مردودا لمخالفته لاتفاق السلف؟ انتبهتم؟ يعني سؤال، لو أن شيخ الإسلام قال رحمه الله بأن النار تفنى وهذا قول ثبت عليه، قال ثبت عليه الممات، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس اختلافا في هذه المسألة، وإنما مخالفة لما عليه السلف هذه المسألة، وبالتالي نرد هذا ولا نعتبرها من مسائل الخلاف، لأن هذا لا يعتد به حتى في المسائل العملية، لا يعتدون بالأقوال الشاذة ولا يعتبرونها مسائل خلافية، إنما هذه مسائل مخالفة خالف فيها أصحابها المتفق عليه. أنا أتي الآن، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إمام من أئمة التابعين يقول بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فعقد عليها رجل آخر ثم طلقها حلت للأول بهذا ولا يلزم الدخول، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والنكاح يطلق على العقد وعليه، فلو عقد عليه ثم طلقها حلت للأول. هذا القول نقول العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا فيما لو عقد أحد على المرأة المطلقة ثلاثا هل تحل أو لا، هل نقول هذا الكلام ونقول العلماء اختلفوا؟ أبدا، ما علمنا بكلام سعيد بن المسيب، لأن هذا القول قول شاذ مطروح لا يعتد به، والإجماع على أن أنه لابد أن يذوق العسيلة. ليه؟ لحديث الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكن لعل سعيدا رحمه الله لم يبلغ هذا النص. فما المراد بالاختلاف؟ يبقى واحد، من المراد بالعقيدة؟ اثنان، من المراد بالاختلاف؟ هذان ضابطان مهمان قبل أن ننقل عن العلماء. واضح يا إخوان؟ ضابطان مهمان، لأنه إذا وافقك في أن العقيدة هي التي يطلب لها الجزم وهي المسائل، مسائل الأصول والاعتقاد التي لا يجوز فيها المخالف، والمخالف فيها أهل البدع، استرحنا.
وبالتالي حينما يأتي بمسألة بعد ذلك ما هو متعلق بالعقيدة هذه أمرها هين. ليه؟ لأنه لا يترتب عليها ماذا؟ تبديع ولا تضليل. أنا ما أبدع وأضلل من يقول بأن المؤمنين هم الذين يرون الله في العرصات فقط أو يراه كل الناس، ما أبدع ولا أضل. المسألة الثانية، ماذا تريد بالاختلاف؟ لأنه قد يورد لك كلاما لمن خالف في أصل، فنقول ما المراد بالاختلاف؟ هل الاختلاف الذي له حظ من النظر فتكون مسألة اجتهاد، أو الاختلاف الذي هو وجود المخالفة ولو كانت شاذة؟ يبقى لابد أن نقرر هذا أولا يا إخوان. إذا قرر معي أن العقيدة ما يطلب فيها الجزم وهي الأصول، وقرر معي أنه لا يعتد بأي خلاف ورد إلا فكله حظ من النظر، وبالتالي يكون الخلاف المعتد ها معتبرا فيما هو من مسائل الاجتهاد المتعلقة بمسائل الاعتقاد. إذا عرفنا هذا تبينت لنا المسألة، فنجزم ونقطع بالآتي: لا اختلاف بين أهل العلم، لا اختلاف بين الأمة في العقيدة، ولا توجد مسألة من مسائل الاعتقاد اختلفت فيها أمة الإسلام. أقول ذلك وأنا مستريح مطمئن. عرفتم يا أخواني كيف نناقش هذه المسألة؟ يبقى إذا المناقشة الأولى، ما المراد بالعقيدة؟ المسألة الثانية، ما المراد بالاختلاف؟ هاتان وقفتان مهمتان. نأتي بقى إلى ما يستدل به، هذه مسألة أخرى لما نبين الأمثلة التي ذكرها، هل هي مسائل اجتهاد وهل ورد فيها اختلاف أم لا، هل ورد فيها اختلاف أم لا، ونجد أن جل من ينقل في هذا الحقيقة كأنما يقلد بعضهم بعضا وليس بهذا، كأنما يقلد. يجي واحد عايز يجيب الخلاف يوم يجيب كلام الشيخ هنا وينقله، ولا في السلف اختلاف العقيد. والعثيمين قال، افتح شرح السفرانية العثيمين قال، ولا العثيمين عندكم ضال كمان. نقول اجمع كلام العثيمين، لن ترى فيه ما تريده أنت، لأن الشيخ بيّن أن مسائل الأصول نص على أن ما يتعلق بالأصول هذا الاختلاف فيه. جبت الموضوع هذا في الأصول ولا أنت منتظر تسأل سؤال الأخ بعده؟ نعم نعم كمان يعني بيجيب الأمثلة كان زيادة مسألين. أيوة، نفخ في الصور المرتين والثلاثة، ورؤية النبي جبريل في أحد يعني قال بأنه ما رأى جبريل. كم مرة تمام. الله المستعان. يعني هذا الجاهل يورد مثل هذه الأشياء اللي هي ليست مسألة عقيدة مطلقا، يعني هل رأى النبي صلى جبريل مرتين ولا أكثر من مرتين؟ هذه مسائل عقيدة، هذه ليست مسائل عقيدة، ليست مسائل عقيدة، إنما هي مسائل اجتهاد يرجع فيها للنصوص الشرعية. كذلك النفخ في الصور، هما نفختان ولا ثلاث نفخات؟ يعني نفخة الفزع ونفخة البعث نفختان، ولا هو فزع وبعث نفخة واحدة؟ هذه كلها من مسائل الاجتهاد التي يرجع فيها إلى النصوص، وليس مسائل الاعتقاد، إنما البعث هو مسألة الاعتقاد والحساب والميزان والصراط وكل هذا هو مسائل الاعتقاد. نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه رسالة واردة من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: أقسم بالله بالأمس كنت عند أحد الأقارب يسمع لحسان في قناته وقد نهيته. قال حسان: بالأمس اختلف السلف في العقيدة ومثل ببعض هذه المسائل، وقال: الاختلاف أمر كوني لا يستطيع أحد تغييره. في لقاء مع مذيع يسأله وهو يجيب.
ده مصيبة تانية برضو، مسألة الاختلاف في العقيدة والاختلاف مسألة كونية، ده مصيبة أخرى. إنما تمثيله في الأولى والسلف اختلاف العقيدة هذا ينشره طبعا حسان على طول، هذه مسألة حسان وكل الحزبيين، والغرض من ذلك كما قلنا ولهذا تجد هذا اللي من بلقاس وتجد هذا اللي من حسان وكذا. لماذا يريدون أصلا هذه المسألة؟ هل هم يريدونها حال تدريس العقيدة وكذا وزاوين هذا القول؟ لا، يريدونها لتكون جنة يتقون بها وتترسون بها. أما اتخذ المنافقون أولا أيمانهم جنة، هؤلاء اتخذوا بس هذه المسائل جنة حتى لا يستطيع أحد أن يبدأ يجي مثلا يتكلم مع الشباب وبعدين قال هب ان احنا اختلفنا في كذا في العقيد، السلف اختلفوا في العقيد، الصحابه اختلفوا في العقيد، وقالوا الملائكه اختلفوا فيما يختصم الملأ الاعلى. اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ الملائكه اختلفوا والانبياء اختلفوا، فالملائكه يختلفون والانبياء يختلفون والصحابه يختلفون. فهذا هو تقريرهم لهذه المسألة. الأمر الثاني مسألة ثم إن الاختلاف أمر كوني، هذا جهل عظيم، لأن الاستدلال بالأمر الكوني القدري مصيبة كبرى. أنت تستدل بالأمر الشرعي أو بالأمر الكوني القدري، وقع الكفر بالأمر الكوني القدري. انظر إبليس عصب الأمر الكوني القدري، إذن يكون مصيبة لأن ذا الكون قدري. فالتعديل بالاختلاف ككون أمر قدري وكوني على تمريره هذه مصاب كبير جدا. إن قال لا أنا لا أقصد بتمريري وكذا، بس أنا أقول ذا قدر وكوني. نقول طيب أما يجي واحد يقول لا يجوز أن تذكر خلافا في الكون أبدا، يبقى أرد عليه يقول لا ده فيه خلاف كون قدري. أما يبقى يجي واحد يقول لك هذا، إنما ما الحاجة إلى هذا؟ الله قال ولا يزال المختلفين. طيب هذا الأمر قول القدري إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون. فإننا نسعى إذن إلى منهج مين؟ إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، هذا نسعى فيه. إنما ما يتعلق به الأمر الكون القدري فهذا أمر معروف، الكفر بالأمر الكون القدري، المعاصي بالأمر الكون القدري، إبليس بالأمر الكون القدري، النار بالأمر الكون القدري، لكن ما المطلوب شرعا؟ لهذا مع كوني الاختلاف أمرا كونيا قدريا، إلا أن النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فاعلموا أن أمر كون قدري. هل قال النبي هذا؟ قال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي. بأنت كداعية يجب عليك تقول هذا، وهو نفس المنطق الذي قاله حسان في الثورة، أن هذه الثورة وقعت بماذا؟ بإرادة الله. لهذا نقول هذه القاعدة هي قاعدة التطرس إخواني عندهم، قاعدة التطرس. لكن الحمد لله المسألة واضحة، والقرآن والسنة واضحان في أن منهج الأمة واحد، ما في اختلاف. وستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فلو اختلفت ما تكون واحدة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلو كان في اختلاف كان سبيل المؤمنين سبيلين، وهذا مستحيل. ما أنا علي اليوم وأصحابي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن هذا واحد، ولو كان أكثر من واحد لما صحت الإحالة. هذا أمر مجزوم به، كلام علماؤنا، كلام علمائنا على ذلك. ما يأتي من كلام الشيخ العثيمين، أنا أقول فعلا كلام الشيخ العثيمين في مواضع فيها إجمال، اثنين التمثيل لا يصح في كثير من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن.
عرفتم هذا الإجمال عند الشيخ، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح. لا، غير صحيح أن تقول العقيدة فيها خلاف، إنما القول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق هو القول الصحيح المعتد به، ولا صح خلاف، ولا يصح خلاف. هذا هو القول الذي ينبغي أن نقوله. أما المسائل الأخرى هذه مسائل متعلقة بالاعتقاد، والشيخ أوضح سبحان الله في أمر آخر. لكن كما قلنا هذا نتج عن إيه؟ تعبير الشيخ عن مسائل الاجتهاد اللي بتعلق بالعقيدة بمسائل عقيدة. فلهذا يكون الخلاف مع الشيخ خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، لما خلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي لأنهم يعودون به إلى الأصول. فالشيخ أوضح في بعض ما نص على أن هذه الأصول لا اختلاف فيها أصلا. نعم.
فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي،
هذه كلام الشيخ هذه في الأصول. نعم. فمثلا
في قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شفرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقضح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي. وقوله تعالى: من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقضح في الذهن أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي، وكما في قوله: الرحمن على العرش استوى، فلا يشك إنسان أنه استواء حقيقي.
نعم، السلف متفقون على إثبات الصفات كما هي وإمرارها كما جاء، لكن الهرولة هل نثبت صفة الله سبحانه وتعالى أم المراد بها الإسراع في الإثابة أتيته هرولة؟ هذه ليست مسائل اعتقاد، ما يتعلق بأن هذه تكون صفة أو لا تكون صفة هذه ليست مسائل اعتقاد، إنما هي مسائل اجتهاد. والكثيرون على إثبات صفة الهرولة، ولا شك أن هذا هو الأقرب على ظاهرها، مع قولنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما أفتى به كثير من أهل العلم. نعم، هذه صفة الهرولة. شوف،
في مجموع فتاوى الشيخ يقول: ولا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العملية والعلمية، لكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على الإيمان في الأمور العلمية الخبرية، والخلاف فيها إنما هو واقع في فروعها لا في أصولها، كان المخالف فيها أقل عددا وأعظم لوم. وقد اختلف السلف في شيء من فروع أصولها، كاختلافهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة.
واضح كلام الشيخ. في فروع أصولها، فروع مسائل الاجتهاد متعلقة بهذا. يعني الحمد لله احنا لما نذكر عن مشايخنا لا نجامل ولا نترك، ومع ذلك نقول الشيخ حصل عنده الإجمال وكذلك التمثيل، نقول هذا. لكن خلاف مع الشيخ فهذه خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. الشيخ يوضح لما يقول بأنه يوجد خلاف مسائل العقيدة يقصد ماذا؟ ما قاله هنا، ما قاله قال:
اختلف السلف في شيء من فروع أصولها، كاختلافهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم
من فروع أصوله. نعم.
في اليقظة، واختلافهم في اسم الملكين اللذين يسألان الميت في قبره، واختلافهم في الذي يوضع في الميزان، أهو الأعمال أم صحائف الأعمال أم العامل، واختلافهم هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الروح، واختلافهم هل يسأل الأطفال وغير المكلفين في قبورهم، واختلافهم هل الأمم السابقة يسألون في قبورهم كما تسأل هذه الأمة، واختلافهم في صفة الصراط المنصوب على جهنم.
وإن كانت متعلقة يعني بالمسائل العلمية، لكن دي مش مسائل عقيدة. لما نقول عقيدة ما يطلب فيه الجزم، أصول السنة، أصول الاعتقاد. نعم، إذن يكون الخلاف مع الشيخ في ذلك خلافا صوريا. مع ماذا؟ ما تقولش خلاف صوري وخلاص ومشي المسألة. لا نعبر كما عبر الشيخ، لا نعبر كما عبر الشيخ، ونقول لا يمكن أن نقول أن جميع مسائل العقيدة كفاية اليقين، لأن المسائل العقيدة مختلفة فيه العلماء، أو قوله القول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، هذا لا نقول قط. ونقول بل نقول إن مسائل العقيدة هذه يجب الجزم به، ويجب القطع بها، والسلف لم يختلفوا فيها، نقول هذا. وأما الأمثلة كما قلنا، هناك من الأمثلة ما ذكر الشيخ هنا مما قرئ الآن فعلا وقع فيها الاختلاف بين السلف، لكن في ماذا؟ هذه في مسائل اجتهاد وليس في مسائل اعتقاد، إنما هذا في مسائل اجتهاد. ولهذا قلنا لابد من تحديد أمرين، الأمر الأول ما هي العقيدة، ما معنى العقيدة؟ الأمر الثاني ما المراد بالاختلاف، إيه المراد بالعقيدة، إيه المراد بالاختلاف، حينئذ يتميز لنا الأمر.
أيضا في فتاوى العقيدة للشيخ يقول: إذا كان الخلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير من من يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا.
نعم نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: نشر بعض طلبة العلم على مواقع التواصل قواعد في الأصول، ومن ضمن هذه القواعد قال: يجب العمل بالدليل، وإن لم يعرف أحد عمل به لأنه حجة الله على خلقه متى صح سنده، ويجب العمل بالدليل وإن خالفه السلف، فهل يعقل أن يغيب شيء من الأدلة على مجموع السلف، وهل يعقل أن يخالف السلف بمجموعهم العمل بالدليل، فالأمة لا تجمع على ضلالة ولا على خطأ، فما ردكم شيخنا على مثل هذا الكلام؟
أقول ردي على هذا ما رددنا به أمس: يا ليت هؤلاء يعرفون قدرهم بدلا من أن يكتب أصول ما أدري إيه ويضع فهمه، يا ليته يذكر كلام العلماء. هذا الذي تكلم تكلم بحق وتكلم بباطل، تكلم بحق وتكلم بباطل، ولو أنه رفع كلامه إلى أهل العلم لكان كلامه كله حقا. أولا هذا المتكلم الذي يقول يجب العمل بالدليل وكذا وكذا، وإن لم يعمل به أحد، يقول إيه عندك؟ يجب العمل بالدليل وإن لم يعمل به،
يجب العمل بالدليل وإن لم يعمل به أحد من السلف.
تمام، يجب العمل بالدليل وإن لم يعمل به، يجب العمل بالدليل، هذا لا إشكال فيه، ولا يجوز العمل إلا بدليل. ما يجوز عمل إلا بدليل، الدليل هذا الكتاب، الدليل هذا السنة، الدليل هذا الإجماع، الدليل هذا القياس، الدليل هذا قول صحابي لم يخالف، الدليل هذا سد ذرائع، الدليل هذا أيا كان الدليل، لكن ما أحد قال نعمل في الدين بلا دليل. يجب العمل بالدليل ولا يجوز عمل بغير دليل. يقول: وإن لم يعمل به أحد من السلف، هات لي مسألة فيها دليل لم يعمل بها أحد من السلف. هيقولك أنا بأنظر يعني عقليا، نقول تأدب وأنت تنظر عقليا، اعرف قدرك. يعني أنت تعشيت وجلست بكأس شاي أمام الجهاز بتاعك، لابد تكتب، يعني لازم مشاركة، لازم مشاركات، كيف يعني؟ وإن لم يعمل به أحد من السلف فقد كان وقد كان وقد كان، هات أمثلة. نقول لكن نقول يجب العمل بالدليل وإن جهله أكثر الناس، ولو عمل به واحد، فإن عبد الرحمن بن عوف لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في أرض الطاعون هل ندخلها أو لا، وقد تكلموا من جهة مبناها على الاجتهاد ولم يكن عند أحد نص، حتى جاء عبد الرحمن فذكر لهم النص. فالدليل لا يغيب عن مجموع الأمة. فقولك وإن لم يعمل بأحد من السلف تقرير إلى أن الدليل قد يغيب عن مجموع الأمة ولا يعمل بها. أنت الذي عرفت، أنت يعني يجب العمل بدليل، أنت الذي عرفت الدليل والأمة ما عرفت ولم يعمل بأحد من السلف، كيف ولا يعمل بأحد من السلف؟ السلف الذين هم العلماء، السلف الذين هم الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان، هل يتصور يعني مسألة فيها دليل ولم يعمل بأحد من السلف؟ واعلم هذا أولا. ثانيا اعلم أن المسألة لو كان فيها دليل ولم يعمل به أحد من السلف فاعلم أن هذا الدليل ليس بدليل لأنه منسوخ، لكنك لم تعرف أنت الأسباب، أو مخصوص أو مقيد. إذا كان هذا الدليل موجودا ولم يعمل به أحد فاعلم أن هذا منسوخ، أو مقيد أو مخصص، فقد يوجد الحديث ولا يعمل به أحد. ليه؟ لثبوت النسخ عنده. عرفت يا أخي؟ هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية بعدين يقول،
يقول فهل يعقل أن يغيب شيء من الأدلة على مجموعة؟
يا أخي في كلام فلان
يقول، هو يقول هذا الكلام، يقول يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أحد عمل به لأنه حجة الله في خلقه متى صح سنة، ويجب العمل بالدليل وإن خالفه السلف. فهل يعقل؟
لسه ليه تسيب كده؟ فهل يعقل ليه؟ ويجب العمل بالدليل وإن خالفه السلف، هذه تسيبها أحمد؟ دي تسيبها، دي قام لها سوق اتساع الأرض 10 مرات الكرة الأرضية. ها يقول، أعيد العبارة،
ويجب العمل بالدليل وإن خالفه السلف.
وإن خالفه، خلي بالك بقى، وإن لم يعمل به السلف احتمال الجهل، وهذا مردود طبعا. الثانية بقى، وإن خالفه السلف، يعني السلف متفقون على خلاف هذا الدليل والدليل قائم على خلافه، يعقل هذا؟ الأمة تجمع على مخالفة الدليل، الأمة تجمع على مخالفة الدليل. لكن لو هو حط نديله هنا كلمة كده نقول له خد فيه في المصطلحات مصطلح اسمه البعض، خد المصطلح ده هو وضعه فين؟ يجب العمل بالدليل وإن لم يعمل به بعض السلف، تمام؟ يجب العمل بالدليل وإن خالفه بعض السلف. فخد كلمة بعض الصقها فين؟ دخلها في عبارتيك يستقيم الأمر، وهتبقى إنسان مؤدب وإنسان محترم وإنسان مش متشبع بما لم يعطى. لكن أنت عاوز تحط كلام ندخل عليك وتعليقات 790 اعتراق تعليق 1200 تعليق ما شاء الله بيدخل على صفحته وتعليقات، والتعليقات جاءت مشتركين ومن المشتركين كذا، ولا تنسى الضغط على لايك. هذا المشكلة التي أصيب بها الناس اليوم. من الذي قال كلامك هذا؟ في دليل يغيب عن مجموع السلف؟ فلا دليل يغيب عن مجموعهم، ولا واحد منهم يحيط بكل الدليل. كلام هذا من؟ الأئمة كالشافعي رحمه الله، مستحيل أن يحيط أحد بجميع الأدلة، ومستحيل أن تغيب جميع الأدلة عن مجموع الأمة. يبقى هذا الذي قرره العلماء. فهذه مشكلة، يعني التوسع هذا الذي يقوله القائل ويفترضه المفترض، هذا الذي عبر عنه العلماء العلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. نعم. أو دلوقتي هذه عبارة انت رددت عليها، ممكن واحد يقص هذه العبارة وانا مش عارفه من القائل، يعني واحد يقولك مثلا رد مثلا هشام البيه العالم مش عارف هل كذا كذا، يقوم عاملك بقى 5 ردود الرد وهكذا، يبقى خلاص الساحة اشتغلت بكلام فاضي. نعم
من الكلام شيخنا ولا
نعم
بالكلام ولا
خلاص هو يغني.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. السؤال وارد من بي من الاخ احمد من السحيت، يقول هل نقول للحزبيين القائلين بان العقيده فيها خلاف، هل وقفتم عند خلافهم على حد زعمكم بل الواقع انكم تجاوزتموه ام ماذا؟
لا، يعني ده من باب تنزل، يعني من احد الردود لما مثلا يقول اختلفوا في العذاب وقع البدن او كذا وكذا الى اخره، نقول وهل خلافكم معنا في هذه المسائل؟ لكنكم خالفتم السلف في أصول السنة. نعم، فهذا يكون من جملة نعم ما يرد به عليه. نعم.
قال رحمه الله: والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه.
يبقى قول الشيخ أيضا: والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين. نقول لا بد فيه من اليقين، لكن هذا مبني عليه إخواني كما قلنا على مفهوم العقيدة. فعلى كلام الشيخ يكون هذا الذي لا يطلب لا لا ما, ما, ما يبنى على يقين اللي هو المسائل المتعلقة مسائل الاجتهاد التي عبر عنها الشيخ بمسائل الاعتقاد. فالخلاف لفظي لكن نصحح نقول بناء على أن الاعتقاد بطل في الجزم لا بد يكون في ماذا اليقين. نعم
كلام الشيخ صفة الهرولة شيخ.
نعم
كلام الشيخ صفة الهرولة.
نعم أي شيخ
شيخ العثيمين
خلاص هو ذكر الشيخ كلام الهرولة لكن هذا كلام العلماء في الهرولة هو الشيخ ذكر هنا الهرولة يثبتها ولا يؤولها يقول
في مجموع الفتاوى سئل فضيلة الشيخ عن صفة الهرولة فأجاب بقوله صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فذكر الحديث وفيه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبولها بدون تكييف لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام بدون تمثيل لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم لكن الشيخ في هذا يعني بيشير إلى أنه بعض العلم قال بتأويله. نعم كذلك اللجنة ونباز. نعم
فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص
فلهذا هنا أيضا أو الشيخ أضاف يعني ترجيحه أو اختياره يكون أنسب لأنه عرض الشيخ هنا قد يفهم منه أنه قد يرى تأويلها أو أن تأويلها هو الصحيح لكن في موضعه الآخر بينها. من هنا يا أخواني لا بد الإنسان يكون يعني فاهم لكلام أهل العلم وضابط كأهل العلم ومخارج كلامه ومداخله وكذا لا بد يا أخوان. نعم نعم العالم قد يضع الشيء وقت كتابته قد يجمل في عبارة ويترك التفصيل ووضوح ذلك عنده لكن قد يأتي من بعده لا يكون واضحا. لهذا هذه السلسلة لابد أن تكون يا أخوان سلفية من يكتب وسلفية من يشرح أيضا وسلفية الطالب أيضا الذي ينقل لأن الإنسان لو مغرض بيأخذ من كلام شيخه ما يريده ولكن كلام شيخنا ابن باز ولازم ابن باز وكلام شيخنا ابن باز كالذين وضعوا الآن كتبا في التعامل مع المخالف في منهج الشيخ ابن باز ويريدون شيئا ما يصلون إليه فقد يكون طالبا عند الشيخ ابن باز وقارئا على الشيخ ابن باز وكاتما لكثير مما قاله ابن باز وناشرا لما يريده من كلام ابن باز وهذا خائن هذا طالب خائن الذي يكتم كل ما قاله شيخه أو يحرف. نعم
فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين وأما الأول فيكون عنده إشكال وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه لأن الواقع خلاف ذلك ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها ليست على إطلاقها لأن الواقع يخالف ذلك
بل الحق يخالف إجمال الشيخ هنا كما أوضح الشيخ نفسه رحمه الله في المواضع الأخرى. نعم فكلام الشيخ هنا أعطينا فيه الملاحظة العامة أن الشيخ إجماله هنا غير مقبول. نعم
كذلك
بل الذي يتعين الجزم بأن العقيدة لا اختلاف فيها. نعم
كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه فهناك بعض المسائل أحاديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس.
نعم.
وقوله كل ما يطلب فيه الجزم،
طبعا في هذه المسألة أيضا لم يختلف السلف في إثبات الساق لله عز وجل، لم يختلف السلف في إثبات الساق لله عز وجل، السلف مجمعون متفقون على إثبات صفة الساق، لكن الذي ورد عن بعضهم في تفسير الآية يوم يكشف عن ساق، في تفسير الآية هل المراد بذلك الشدة أو المراد بذلك الصفة؟ انتبهوا يا أخواني، لم يختلف السلف في صفة الساق، لا ابن عباس ولا غير ابن عباس، وإنما الاختلاف وقع في مسألة ماذا؟ في تفسير الآية يوم يكشف عن ساق، لأن الساق ليست مضافة، والساق إذا أطلقت منهم من يفسرها على ما هي في اللغة، ومنهم من يفسرها بالصفة، وهو الصحيح المقطوع المجزوم به. لماذا؟ لأن الآية دل على الصفة بلفظها، لا، لأن النبي استدل بها على الصفة فصارت نصا في الصفة، يبقى صارت نصا في الصفة باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقرأ يوم يكشف عن ساق الدعوة إلى السجود. وعليه فلا نعتبر الخلاف في تفسير الساق بالشدة كرفع لكون الآية ليست من نصوص الصفات، بل نجزم أن الآية من نصوص الصفات باستدلال النبي. يبقى يلزمنا أمران الآن ولا يلزمنا أمر، فالأمور ثلاثة: يلزمنا إثبات صفة الساق لأنها ثبتت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت بالآية بعد استدلال النبي. طيب، يبقى صفة الساق لم يختلف فيها السلف، ولهذا يلزمنا إثبات صفة الساق. اثنين، يلزمنا أن نقول بأن الآية دليل على صفة الساق، وذلك باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها. طيب، الأمر الثالث أن الساق المجردة عن الإضافة قد يراد بها الشدة وكذا في مطلق كلام العرب، وأنه يعذر من قال بهذا في تلك الآية إذا لم يبلغه النص، لأن الساق المطلقة نعم تطلق على هذا. لأنها غير مضافة إلى الله، إذ لو أضيفت إلى الله صارت صفة من صفات، فلهذا يعذر من فسرها بالشد. واضح يا أخواني؟ واضح؟ واضح؟ حتى لا ترس أنت إيه برضو الآية اختلف فيها السلف. اختلف السلف في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ اختلف السلف في إيه؟ أولا اختلاف رجع لصفة الساق، ولا اختلاف رجع لأن الآية هي من آيات الصفات أم لا، ولا الخلاف راجع لكون كلمة ساق تأتي في لغة العرب بالشدة أو كذا؟ يعني بين لنا، بين لنا. أما الاتفاق على الساق فمجمع عليه، أما كون الآية منصوص الصفات هذا باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بها، فمن بلغه حديث النبي لزمه أن يؤول الساق بالصفة. الثالث، من لم يبلغه حديث النبي وفسر الساق بالشدة فهذا معذور. واضح يا إخوان؟ واضح؟ تمام. مثل إيه؟ تصور أيضا كلام ابن خزيمة والعلماء في حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فرق بين الكلام بالحديث في عوض الضمير وبين إثبات صفة الصورة، فالصورة ثابتة لله في كلام ابن خزيمة وغير ابن خزيمة صفة متفق عليها بين جميع السلف، إثبات الصورة لله، لأن كل موجود أصلا جاء عقلية، يعني كذلك كل موجود له صورة، لا يمكن أن يكون موجود بلا صورة. لم يختلف السلف في صفة الصورة، وإنما الذي ورد عن ابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي ثور جماعة، هذا أيضا نضيفه لكم لأن يشتهر أن الذي قال بعوض الضمير أيضا هو ابن خزيمة فقط، لا نقل شيخ الإسلام عن جماعة من أهل العلم. طيب أن هذا في عوض الضمير، وأيضا يختلف في عوض الضمير على تصحيح وتضعيف، ومن بلغه كذلك كلام السلف في عود الضمير لزمه ألا يخرج عنه، وأما من لم يبلغه فناقشه مناقشة حديثية ضعيف صحيح خلاص فهذا له عذر، إنما الذي بلغه كلام السلف لزمه أن يقول به، لأنه لا يسعنا الخروج عنه. ثلاثة قرون، إذا بلغ الواحد، إذا بلغ طالب العلم أن القرون الثلاثة المفضلة لم يقل أحد فيها بعود الضمير على آدم، وبأنه لم يقل بهذا إلا الجهمية لزمه أن يقول بهذا. من لم يبلغه هذا وقال بعود الضمير على آدم وتضعيف حديث على صورة الرحمن كجهة حديثية وخلافه، هذا يعذر في ذلك ولا يثرب عليه في مسائل كده. أثر مجاهد: من بلغه كلام السلف في هذا فلا يجوز له أن يخالف وأن يخرج عن كلام السلف في هذا، بل يجب القول به لمن بلغه. من خالفه بعد بلوغ كلام السلف فإنه لا يجوز له تلك المخالفة قط. من لم يبلغ كلام السلف وقف مع الأثر ككلام كصنعة حديثية وكذا ضعف كذا، هذا أيضا يعذر، لكن إذا بلغه كلام السلف لزمه القول به حتما وقطعا ولا يسعه أن يخرج عن ذلك. فأنا أمثل له هذا لإخوان حتى نعرف كيف يتوجه الإنسان في مثل هذه المسائل، توجه إيه، أخذ إيه وأدع إيه، أعبر بماذا وأترك ماذا. عندي أنا الآن أمام كلام شيخنا الشيخ العثيمين، رقم واحد لابد أن أعرف وأتصور كلام العثيمين رحمة الله عليه كله في المسألة. كلام العثيمين خرجنا منه أن الخلاف معه لفظي في مسألة هل الاختلاف السلف اختلف في العقيدة أم لا، فإنه رحمه الله يفرق بين مسائل الأصول التي لا يجوز الخلاف فيها أبدا والمسائل المتعلقة، المسائل التي محل اجتهاد والتي لا يمكن الواحد فيها أن يجزم صحيح حديث. في جميع مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تجزم فيها وتطلب اليقين في مسائل الاجتهاد، ما تدري. لكن لما عبر الشيخ وقال بأن مسائل الاعتقاد فيها ما يطلب فيها ما منع اليقين وفيها كذا، فنقول التعبير هنا فقط هذا الذي لا نوافق الشيخ عليه. طيب هذا موضع من التمثيل بأمثلة، موضع آخر. طيب الآية يوم يكشف عن ساق، تحديد ما ينبغي أن أقوله وما لا أقول. ما ينبغي أن أقول السلف اختلفوا في صفة الساق، منهم من فسر الساق في الآية بكذا، هذا ما عرف شيئا، هذا مثل الشخص الذي ذكر عنه مثل هذا الكلام اللي هو بيأتي بكلمة حق يضع معها كلمة باطل وبعدين يتصور قاعدة من عنده وأصلا من عنده. هذه المشكلة، هذه المشكلة. ولهذا رأيتم أنه أكثر ما أخذ على المأربي والحلبي كان إيه يا أخوان؟ تقعيد قواعد جديدة، إحداث قواعد جديدة. طب تعرفوا هل تعلمون هذه القاعدة الجديدة التي أحدثوها إنما هي كلها مشوبة بحق، مشوبة بحق، لكن أسقطوا عليها فهمهم هم، أسقط عليه إيه؟ فهمهم هم. يعني ما يجي مثلا الحمل بديله كذا، فما يضعون قاعدة مثلا لا يلزمنا كلام العلماء في التجريح، كيف هذا؟ كيف يلزم كلام العلماء؟ هو يقصد يقول لك ايه العبره بالدليل والعبره بكذا. طب وانت في الدليل هذا راجع لكلام العلماء، يبقى فرق، عبر، ما مرادك بحسب كلام السلف؟ فشابوا شيئا من حق بباطل فانتقد. اللي بيقول لك لا يجرح الا عالم ويضع القاعدة، طب كويس فعلا يجرح العالم، بناء عليه ماذا؟ جعل العالم وصفا، من جرح دونه ولو بدليل لا يقبل جرحه. وما يدري المسكين أن من دون العالم لو خالف العالم وكان معه الدليل قدم على قول العالم. إذن نقول لا يجرح إلا عالم، يعني عالم بمناط التجريح الجرح الذي جرحه، وبالتالي سواء كان عالما، كان طالب علم، كان الفوزان، كان هشام، كان طلعت، كان طالما الدليل معه ولا يدري. يبقى إحداث قواعد جديد إن لا يجرح إلا الفوزان، ولا طب أنا عند الفوزان ليس بعالم، يجي واحد يقول لك كده لا يجرح إلا القرضاوي هو العالم، ويجي واحد يقول لك ما فيش في العصر هذا عالم جرح وتعديل، إحنا نريد عالما كأحمد كابن معين، يبقى ضاع الدين، لأن كل واحد هيختلف معك. لكن لما نقول إنما يجرح العالم بالدليل ليعرف المناط هذا اللي بناء عليه جرح، يبقى أغلقت الباب، سواء كان طالب سواء كان شيخ سواء كان كذا، المهم أن الحق مقول بهذا. فمن أين نشأت القواعد الجديدة؟ بعدم ضبط هذا، الرجع إلى عدم التصور أو عدم الصياغة السلفية أو عدم الرفع إلى كلام العلماء. يبقى لما أنا أقعد قاعدة لازم أمشي وراء العلماء. فمثلا أنظر للساق، يبقى بمنظور مكون من ثلاثة أمور. المنظور الأول صفة الساق نفسها، هل اختلف السلفية؟ يبقى ثبت كده مثبتات يا أخوة، خلاص خلصني خلصنا دي. زي ما تيجي تحاسب مع واحد يجي يقول لك انت اصلا ضحكت عليه، انت فاكر سنة 2000؟ يا عم احنا خلصنا الحساب، احنا اخر قعدة قعدنا فيها في الحساب امتى؟ 1/3 الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت. بس سيبني بقى من الماضي، خلينا نجيب من اول 1/3، الدفاتر دي احرقها. انما هيلخبطك بقى يقول لك ايه 2009 كان الفلوس اللي كانت عند الحاج محمد من سنة 2000 وانت قلت مش عارف ايه، ما حد هتحاسبنا فيها بعد. الغي بقى الجلسة دي، مش احنا جلسنا واتفقنا وشهود وحكمت المحكمة؟ ابدأ من شهر 3. يبقى رقم 1 ننتهي من اثبات صفة ساق ونسافة بيختلفها. 2، الآية هذه من آيات الصفات ام لا؟ اما وقد استدل بها النبي دلت على انها من آيات الصفات وتكون آية دليلا في إثبات صفة الساق. طيب 3، ما جاء عن بعض العلماء بتفسير بالشدة وكذا، إنما هو بناء على ماذا؟ كيف قال هذا الكلام؟ على أن الساق مجرد عن الإضافة، من هنا فسرها من هذه الجهة اللغوية. طيب مثل هذا يعذر ولا يعذر؟ والله ما بلغ الحديث لا إشكال، فصار بهذه الجهة اللغوية لعدم بلوغ الحديث لا إشكال، لكن بعد بلوغ الحديث ماذا عسى أن يقول السلفي؟ هيقول سمعنا وأطاع، إذا بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حديث الصورة لابد نتصور، حديث وهكذا لابد نتصور أولا حتى لا نخلط الأمور بعضها ببعض. واضح إخواني؟ نعم. زي مسألة معنى اللي الشيخ بيبحثها، ما زال هو بحثها إذا كان أطال النفس في مسألة الاعتقاد وكذا، ردا على من يقول بجواز التقليد بمنع التقليد في مسائل إيه؟ الاعتقاد. هل التقليد في مسائل الاعتقاد هذا ممنوع ولا يصح إيمان المقلد أم لا؟ هذا مبناه على ماذا؟ لازم أتصور إخواني، مبناه على مسألة أول واجب، مبناه على مسألة أول واجب يجب على العبيد. نعم.
نعم.
لا ما احنا هذا اللي احنا ذكرناه من قبل. اذا هو اعتمد على صنع حديثيه يقول لك الحديث ضعيف فرد كلام السلف ويقول لي يلزمني كلام السلف، لا يلزمني كلام السلف اثر مجاهد، لا يلزمني كلام السلف كذا، نظرا لضعف الاثر، فهذا ان ابلغناه كلام السلف وعرف كلام السلف ورده للاثر نقول خرجت عن سبيل السلف، خرجت عن سبيل السلف لا شك لا ريب لا اشكال بذلك قط. اللي علق اللي يعلق كلام السلف على هذا زي الصورة مثلا، اذا نفى الصورة بناء على ضعف الحديث ولم يلتفت الى كلام السلف في اثبات الصورة وكذا، لا شك ان هذا خرج عن سبيل السلف. لذا احنا بنقول على طالب العلم المعتني بالحديث ان يرتبط بمنهج اهل الحديث. سبحان الله، بقى انا الان اعلى ما اعلل به كلام احمد وكلام ابي حاتم، حتى اذا جاء كلام احمد وكلام ابي حاتم في الاعتقاد المبنى على الاثر اللي انت نفسك بترده او الحديث الذي ترده انت لضعفه تترك كلام احمد فتعل كلام احمد وتعل كلام السلف بناء على ضعف الاثر عندك؟ فخذ اعلال السلف ان تعلق بالاسناد فخذه، وان تعلق بالاعتقاد فخذه. لكن تتربى على بعض قواعدهم الخاصه ولا تتربى على مجمل منهجهم، هذا غلط، هذا غلط. فكيف انا اقبل ارد حديثا نظرا لنظر حديثي عندي واترك كلام السلف المبني على هذا الحديث، المبني على هذا الحديث؟ والا لو كان كلامه مبني على ادله اخرى، لكن المعنى هنا صحيح، هات لي الادله الاخرى، هات الادله الاخرى دي، هاتها، وبالتالي سوف ينشرون الاعتقاد بالادله الاخرى ليس باثر ضعيف. يقولون اثر مجاهد، لماذا يقول اثر مجاهد عندنا 10 ادله في اجلاس النبي على العرش ثابته صحيحه مثلا؟ اذا لا حجه لهم في قول اثر مجاهد. انا عندي 10 احاديث احدها ضعيف وتسعه صحيحه، حينما ارفع استدلالي ارفع الى الصحيح ولا ارفع الى الضعيف واقول لان معناه صحيح في الاحاديث الاخرى؟ الصحيح، وإلا مئات آلاف الأحاديث الضعيفة ما استدل بها العلماء أبدا، العلماء ما يستدلون بضعيف في أحكام فضلا عن الاعتقاد. الشاهد، لكن الإنسان قد يعذر إذا لم يبلغه كلام السلف، لكن أنا أقرأ كلام السلف وكلام المحدثين من السلف وكلام العلماء ثم أقول، فعموما جميع المسائل طالما أن السلف لهم قبول في شيء، أن السلف لهم اتفاق على شيء، وجب أن أقف معه فأنح منح السلف. لو أنك تركت المنح العام نظرا لدليل خاص عندك، هذا نظري، هذا نظرك أنت، لم يكن نظر أئمة الأمة، يبقى أنت خرجت عن سبيل المؤمنين، خرجت عن سبيل المؤمنين. من هنا قال أحمد في الصورة في حديث هذا لا يقول بهذا إلا جهمي، إنما يقوله الجهمية. فأقل أحوالك أنك تقول بقولهم، تقول بقوله. نعم، هتقول مثلا طب الشيخ فلان أفتى والشيخ علان قال والعالم الفلاني قال، العالم الفلاني قال وأخطأ، العالم الفلاني قال وخالف السلف، لكن عذره أنه لم يبلغ هذا الكلام. يعني يعقل هذا الذي يقوله أهل البدع يستدلون بما تستدل به أنت الآن، العالم الفلاني قال، تم واستدلوا عليك بأشياء قالها علم وأنت رددت هذا الحجة في الدليل. طيب فلما قلت غاب عن العالم الفلاني دليل قالوا لك هل وهل يعقل؟ فقلت يومها آه يعقل، قد يعقل، فما بالك أنت تكرر نفس القواعد. لهذا يا أخي يا أختي يا إخواني في مشارق الأرض ومغاربها، من المحكمات في مصادر الاستدلال كما عندنا محكمات في أدلة. من المحكمات في مصادر الاستدلال كلمة تلقى السلف هذا الشيء بالقبول أيا كان، إن كان في حديث، إن كان في واقعة عين، إن كان في حكم، إن كان في طريقة، إن كان في قاعدة. أعلى ما تحصن به نفسك في مصادر الاستدلال ما تلقت الأمة بالقبول، الكلمة دي بروزها وإياك تجعل لها مستثنيات لأنه لا مستثنى لها. ما تلقت الأمة بالقبول في أي باب من الأبواب اجعله على رأسك من فوق، لأنه لا استثناء لها. لا يمكن تتلقى الأمة بالقبول غير معمول به أو غير صحيح في أي باب من الأبواب. ولهذا يكفيني التلقي بالقبول، كلمة تلقي بالقبول، فهذا باب لا تعكر، لا تعكره بشيء من المستثنيات تظن أنها صالحة. نعم
كمل على صفة الهر والإشراء.
نعم
سؤالت اللجنة دائما الإفتاء هل لله صفة الهرولة؟ قالت الجواب نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، السائل يقول لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح فلان وفلان حديثا قدسيا يتطرق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى، والحديث مرويا عن أنس وذكر الحديث ثم قال فقال المعلقان في تعليقهما عليه أن هذا من التمثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه، فمعناه أن من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا أثابه الله بأضعافه أحسن إليه بالكثير، وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين. فهل ما قاله في المشي والهرولة موافق لما قال سلف الأمة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت؟ وإذا كانت هناك براهين دالة على أنها ليست هناك مشي ولا هرولة فنرجو منكم إيضاحها والله الموفق. قال الشيخ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله وذكر الحديث وقال وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل وأنه بالخير إلى عباده أجود، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح.
لا شك.
قال الشيخ وهذا الحديث الصحيح يدل على عظم فضل الله عز وجل وأنه بالخير إلى عباده أجود، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح، ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره عن طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوه ولم يسألوه عنه ولم يتأولوه، وهم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابهه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيه ولا هرولته كهرولته، وهكذا غضبه وهكذا رضاه وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواءه على عرشه وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها صفات تليق بالله جل وعلا لا يشبهه فيها خلقه. فكما أن استواءه ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشبهه استواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فكذلك تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته وتقربه إليهم لا يشابهه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم ولا هرولة
هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابهه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها عز وجل. وقد أجمع السلف على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. فالصفات كالذات، فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال جل وعز: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على المشبهة بقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ورد على المعطلة بقوله: وهو السميع البصير، وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، إن الله عزيز حكيم، إن الله سميع بصير. فالواجب على المسلمين علماء وعامة إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وتنزيه الله عن ما نزه عنه نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك والأوزعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، يقولون: أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما ما قاله المعلقان في هذا فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح، ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم وأجود وأولى بالجود.
هذا مقتضى الحديث، مقتضى، نعم،
وأولى بالجود والكرم، ولكن ليس هذا هو معناه، بل المعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة، يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك. فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقولهم إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس، هذا غلط. وهكذا يقول أهل البدع في أشياء كثيرة وهم يؤولون، والأصل عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، فتمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتعطيل، بل نثبت معانيها لله كما أثبتها لنفسه، كما خاطبنا بها إثباتا يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى في شيء منها، كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، فالباب واحد، وباب صفات الرب باب واحد. انتهى كلامه.
أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم النزول ونسع مدخله وأن يرزق الفردوس الأعلى. هذه رسالة يا أخوان، هذه رسالة. جواب الشيخ هنا رسالة كاملة متكاملة غير ناقصة، موفورة مستوفاة، وفيها الرد على من خالف هذا الكلام، وبيان معتقد أهل السنة والجماعة سبحان الله اعتقادا قائما على الدليل. هذا العلم الشيخ علمه سهل، ما في عناء ولا تعب ولا تشقيقات، ولا يضع لك كطالب العلم مثلا يقوم نعم على معتقد السلف ثم يضع لك في وسط الكلام قاعدة يدوخ رأسك، أو طريقة تخرج عن طريقة العلماء، أو سبيل ليس من سبيل المؤمنين. كلام سهل منظوم، كل كلمة تجر أختها، ليس بينها فواصل. كلام سهل، ارتجل الشيخ رسالة. بالله عليكم، هذه رسالة ولا جواب هذا يا أخوان؟ هذه رسالة كاملة. أنا أنتظر سبحان الله أقول هذه تطبع لتجعل رسالة معتقد الشيخ في باب. هذه ما هو بالكلام الشيخ في صفة الهرولة يا أخوان، ليس الكلام صفة الهرولة، الباب واحد، باب يستدعي بعضه بعضا يا أخواني يا أخواني يا أخواني. والله كلام الشيخ هذا والله خارج من متين البصيرة في العلوم كلها، سواء حديث سواء عقيدة، سواء طريقة، سواء خبرة بكلام السلف، سواء خبرة بكلام أهل البدع. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم اصبروا، يا أخي يا معتني بالحديث اصبر بارك الله فيك بعد حد الصحيح وأول كلام الصوت في الألفية والعراق في الألفية، اصبر يا أخي، ولا حتى تنهي الألفية، أنهيت الألفية اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، اعرف كلام المحدثين وكلام العلماء، هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا مع عليه عمل، هذا صحيح ولا نعمل به، اصبر يا أخي اصبر، ثم خذ هذا وضعها في عقيدة، واعرف حديث العقيدة بارك الله فيك، حديث السنة بارك الله فيك، اعلم حديث السنة، مو بالحديث المجرد اللي بتسقط عليه هذا. يا فقيها يا أخي يا معتن بالفقيه ما شاء الله، عرفت مذهب أحمد وألفاظ أحمد وروايات أحمد وكلام الأصحاب وتطور الحزب المذهب وكذا، يا أخي بارك الله فيك، هذه هي ما هي إلا حروف الهجاء ألف باء وجدول الضرب، كل ده جدول ضرب، إنما كيف تستدل، كيف تستدل، أدخل هذا على كلام العلماء واعرف الشاذ من كلام العلماء من المقبول بارك الله فيك. يا صاحب اللغة، يا من الآن تبحرت ودرست ألفيات ودرست منظومات ودرست كذا وكتبا، يا أخي انتبه، فيه لغة السنة، في فقه السنة، في حديث السنة بارك الله فيك، انتظر انتبه. بعض إخواني الإخوة من الإخوة الأفاضل بلغني أنه يدرس يعني مع إخواني عن طريق الشبكة وكذا، كلمته أمس، يا أخي والله تشك في محبتي لك، أنا أحبك، أحب لك الخير، اصبر شوي، بلاش بلاش، أنت الآن حتى الآن بتدرس مع إخوانك، أنت يعني واحد منهم، إحنا نريد أن تصدر شيخا، اصبر شوي، اصبر، ايه الاشكال يا اخوان، راح يصبروا 10 سنين، ايه الاشكال يا اخوان، وتصدر شيخ الله ينفع به الامه، ما هو بلازم شيخ يكون شيخ الفوزان يا اخوان، لا يا اخواني، بس تكون صوره مصغره من الفوزان الذي لا تسامح فيه، انما تكون كفوزان، تكون كابن باس، تكون كابن تيميه، هذا صعب، لو قال لك واحد اصبر حتى تكون ابن تيميه، اذا موت من الان، لكنه لن تكون ابن تيميه، يبقى لن تتصدر قط، أو واحد يكون مثلا كأحمد، ولا واحد حتى يكون كابن باز ولا ألباني، صعب يا أخوان، لكن على الأقل صورة مصغرة، صورة منسوخة، خليك صورة، ما انتش الأصل، أنا عندك صورة. فمعنى الأهلية يعني إيه اليوم يا أخواني؟ يعني أهلية تكون هكذا، تنتقل من بيت فوزان إلى غرفة إبراهيم، هي غرفة ليست بيت، بس هي غرفة مصغرة من البيت، غرفة جزاك الله خير رتبتها، فيها مكان للطبخ وفيها مكان للنوم وفيها مكان للمذاكرة وفيها مكان كذا، وأخذت منها جزء لقضاء الحاجة، ماشي هي غرفة، لكنها غرفة مصغرة من بيت العالم، لا تخرج عن ضوابط العالم، خلاص العالم عنده البوتجاز الحديث، انت عندك بوتجاز اطلس زماني بس بيقضي الغرض كويس، العالم عنده ثلاجة مش عارف بكذا باب، انت عندك ثلاجة باب واحد بالتالي كويس، الحمد لله امورك ماشية، انما احنا لن نكون، ما يقال لك انتظر حتى تكون ألباني الزمان حتى تكلم في حديث، ولا تكون عثيمين الزمان حتى تكون فقيها، ولا تكون ابن باز، لانه اللي احنا سمعناه من ابن باز ده صورة مصغرة من كلام شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام صورة يا أخوان مصغرة من كلام أحمد، هو كلام شيخ الإسلام خرج عن الأئمة، ما خرج عن الأئمة، إنما قرب لك كلام الأئمة، وإلا شيخ الإسلام حسن من حسنات الأئمة، لا تظن شيخ الإسلام أرقى وأعلى من الأئمة، إنما هو حسن من حسناتهم. فما هو المطلوب في التصدر؟ أن يكون عندك أهلية لأن تكون صورة مصغرة، ليست صورة خارجة عن أهل العلم، صورة مصغرة من أهل العلم، مصغرة لكن هي يعني مضغوطة، أه؟ لكن هي 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 على طريقتها، عرفتم؟ تنفع إخوانك، ما تكون شاذا، ما تأخذ إخوانك ذات اليمين وبعد سنتين ثلاثة يا جماعة والله أصلا كنت قرأت الكلام ده للشيخ الألباني واتضح أن الشيخ العثيمين مخالف، وممكن تذهب لشيخ العثيمين تقليدا لا لا لا، الباني من فقط ولا عثيمين من فقط، ده منهج سلف. خذ المصدر وخذ هذا وأدخل فيه الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ والشيخ إلى آخره. فالمطلوب أن تكون صورة مسخرة تنفع إخوانك، فلا تتعجل. ليه نستعجل يا إخوان؟ ليه نستعجل؟ على أن الكاميرا رخيصة مثلا أو البث صار متاح كل أحد. لا تستعجل، حينما تنفع إخوانك يوما ما وأنت قوي هذا يستشكل عليك استشكال، على الأقل يا أخي اعرف موارد الإجابة الجواب عن هذا الاستشكال ومواضع الجواب عن هذا فقط مثلا. فلا نتعجل يا إخوان، لا نتعجل. والأخ الموفق الحقيقة الأخ اللي يجمع بين الأمرين، بين السعي في تحصيل الأهلية هذه حتى يكون راسخا، وبين التأني وعدم العجلة، بين التأني وعدم العجلة. ما تقولش بقى ابن عثيمين يعني درس هو عنده 29 سنة، ماشي لو انت ابن العثيمين، في من هو درس 16 سنة وأفتى الأمة. المسألة ليست راجعة إلى السن، ليس المقصود هذا، إنما المقصود الأهلية، الأهلية المتكاملة، متكاملة من جهة إيه؟ العناصر، العناصر، العناصر. حتى شخصيتك نفسها كمل الشخصية، لا تكون أرعوي. مش إحنا لنحقق بينك النهاردة وبين الناس، ضربت فلان في المسجد، خلعت مش عارف إيه النعال ومش عارف واحد وتيجي أنت اللي هتدرس المغرب. لا، أنت أهلية إيه؟ أنت أهلية إيه؟ أكلت فلوس الناس أو خنت فلانا وعلانا أو نزعت كذا في كذا مما أنت مخطئ فيه، ما ليست معذورا لكن أنت مخطئ فيه، يبقى صعب أن تتصدر بهذا. نعم. فسبحان الله، يعني دائما سبحان الله كلام ابن باز رحمة الله عليه كلام سهل، كلام جميل، حتى سبحان الله في أي باب الشيخ يفتحه. ليه يا أخواني؟ لأن الشيخ ما تكلم في شيء إلا هو يحسنه، من هنا كان كلامه مقبول. إنما الذي يحسنه يقول الشيخ تحتاج تأمل، تحتاج بحث، فلا يورط نفس الشيخ ولا يتورع أن يقول تحتاج بحث، تحتاج تأمل، ما أدري. والله يا أخواني حتى في نور على الضرب مسائل فتاوى تأتي فتاوى أحيانا يقول هذه ما أدري تحتاج مراجعة، أراجعها ثم أقول لكم بعد ذلك. نعم
شيخ الألباني. شيخ
نعم
شيخ الألباني.
نعم.
سؤال الشيخ الألباني في موسوعة الألباني في العقيدة، قال هناك أيضا السائل يقول هناك أيضا مسألة عقدية أو قاعدة أبطلها بعضهم في العقيدة، أن الصفات إذا لم يكن في الصفة أو في الحديث الذي فيه إثبات الصفة قرينة فيكون الأمر على حقيقتها، مثل حديث الهرولة من جاءني يمشي جئته هرولة، في أول الحديث قرينة من تقرب إلي، فيقول هذه القرينة يعني تبين أن الهرولة ليست حقيقة، بمعنى أننا نقول أن الله يهرول لا نقول إن الله يهرول، هل توافقون على هذه القاعدة أولا، ثم ثانيا ما معنى الهرولة، أو هل تثبتون الهرولة لله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ الجواب،
والله هذا سؤال جيد حقيقة، جزاه الله خير. يعني فعلا من العلوم ما يستخرج من العالم يا أخواني بحسن السؤال، وإذا كان الإنسان أيضا فهما، لأن في أهلية أيضا للسائل، هناك أهلية للسائل، في سائل يسأل يقول كيف استوى، في سائل يقول لماذا لا تجعلون هذا كابن حجر، في سائل يقول هذا قول الشافعي والشافعي في الدنيا كالعافية الأبدان وكذا، فكيف نخالفه، في سائل يقول وهكذا، في سائل مغرض وفي سائل جاهل وفي سائل طالب علم. هذا السائل الذي جرى به الخير في عمر أمة الإسلام حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الحديث حديث حذيفة في الصحيحين حديث نفع الله بأمة الإسلام، قل لي في الإسلام قولا، حديث سفيان لا أسأل عنه أحد غير، أسئلة تنفع أمة الإسلام، إن الشرائع على الإسلام كثر عليه، فمرني بأمر أتشبث به يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هذه أسئلة عظيمة يحصل بها استخراج ماذا؟ العلم من العالم. نعم.
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: أنا لا أعرف هذا التفصيل الذي تنقله.
إذا أنت مكتوب الإمام ولا أنت بتقول أنت الإمام؟ ها؟ من عندك أنت؟ أنت واضح أنت يعني متعاطف، لا شك أن الألباني إمام رحمة الله عليه. نعم. ما تقولون أنت بتسبوا الألباني؟ شيخكم في الأمة بيطعن في الألباني. سبحان الله. أذكر بعض الإخوة ممن درسوا الحديث أيضا واعتنوا به فترة، كان عنده مسألة الألباني يعني حسب شيخه أحد طلبة مصطفى العدو وكذا، يعني الألباني ده يعني حتى لا يذكر حتى في ال... سبحان الله. وفي يوم من الأيام وإحنا كنا في درس مختصر العلو الذهبي، وكان تحقيق الشيخ الألباني، ودائما الحمد لله إحنا يعني بفضل الله عز وجل، وإن خالفنا الشيخ الألباني وإن خالفنا غيره من أهل العلم في بعض الأشياء ولا نجزم بصوابنا يعني فيها، حسب ما هم ربونا على هذا يعني. فأذكر أنه قال: والله يا شيخ، شوف بعد هذا، كان بعد سنوات من السماع، وكان هذا معروف عنه الألباني ده، لا تذكره يعني لي ولا يدخل في هذا الأمر أصلا من قريب ولا من بعيد، اعتبار يعني احنا نتكلم عن أحمد أو أبي حاتم أو زرعة ما. فأذكر هذا أنه بعد الدرس جاءني وقال: يا شيخ جزاك الله خير، أنا يعني كان الشيخ الألباني كذا، أنا والله أحب هذا الرجل الآن، هذا الرجل صار لي عنده مكان الآن وكذا وكذا، من فضل الله عز وجل يعني. نعم.
قال رحمه الله: أنا لا أعرف هذا التفصيل الذي تنقله، وأثبت ما أثبته الرسول في الحديث، ولا أشتق منه شيئا فعلا أو اسما أكثر مما جاء في هذا الحديث ولا أزيد عليه. قال السائل: نفهم على ضوء الحديث الآخر: عبدي جعت فلم تطعمني، أو مرضت فلم تعدني. قال الشيخ: نعم. قال مدخل:
لا، واضح أن السائل مركز ما شاء الله. نعم.
قال: فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الشيخ: نعم. قال المداخل في تتمة الحديث: يبين أنه يعني ليس هذا فيه إثبات صفة المرض أو الجوع لله عز وجل. قال الشيخ: طبعا، لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون نقصا، لكن الهرولة. قال مداخلا: كذلك الهرولة. قال الشيخ: الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصصناها بالله عز وجل، لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى نبادر رأسا إلى نفيها كالطعام والشراب والمرض ونحو ذلك. فأنا أجد فرقا بين الأمرين، لكن لا أتوسع في موضوع الهرولة ولا أزيد على أكثر مما جاء في الحديث، ولا أدري أو لا أذكر ماذا ذكر شيخ السلفيين في هذه المسألة، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلعل إخواننا الحاضرين يذكرون شيئا من ذلك كلام ابن تيمية حول هذا الحديث. قال مداخل ابن
شيخ القيم: السلفي ناس عيال عليه، يعني يقول لو أحد يذكر لنا كلام الشيخ فمعناه ارتباطه بالعلماء رحمة الله. نعم.
قال المداخل ابن القيم: قال ابن القيم: لا بأس به. قال المداخل: هم يثبتون هذه الصفة، لكن
هذا الوجه الثاني للعملة، ابن القيم الوجه الثاني للعملة. نعم.
قل السائل: هم يثبتون هذه الصفة، لكن يبينون معنى هذه الصفة على وجه يليق بالمخلوق وعلى وجه يليق بالله تعالى. قال الشيخ: كل الصفات شأنها هكذا. قال مداخل: هذا كلام عام يعني يا كويس، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، التقرب ها هنا يكون بالذات وإلا يكون بماذا؟ قال الشيخ: تقرب العبد يكون بالعبادة والطاعة. قال المداخل: بارك الله فيكم، وتقرب الرب عز وجل. قال بماذا يكون؟ قال الشيخ: بماذا يكون؟ قال المداخل: بالثواب. قال الشيخ: طيب، السائل يقول: أليس كذلك؟ قال الشيخ: لكن هذا لا ينفي الآخر. قال المداخل: من جاءنا يمشي هنا نحن نمشي إلى الله. قال الشيخ: ما في حاجة، لأن هذا تكرار للمعنى السابق، وما في حاجة للتسلسل. قال المداخل:
يعني خلاص يكفي. فيقول التأويل هذا لا ينفي ماذا؟ الأصل وإثبات الصف اللي عبر عنها الشيخ ابن باز بسهولة. كلام الشيخ ابن باز بقى ما أحوج السائل إلى شيء من هذا، سرد وجعل هذا بتعبيره إيه؟ مقتضى الحديث. مثل ما تقول أنت في تجربة أعيننا، أنت أثبت ذكرت تأويلا وأثبت صفة. نعم.
يقول المداخل: يقول يعني الخلاصة أنكم تثبتون الهرولة لله. قال الشيخ: بس ولا نزيد على ذلك. قال المداخل: على وجه يليق به.
قال أي نعم لا نشتق ولا نتوسع. نعم. قال المدخل إذا كان في نص الحديث تأويل يكون في تأويل العبد لا صفة الرب. قال هو هذا بس.
نعم يعني كلام الشيخ في ذلك واضح، لكن قاعدة ابن باز رحمة الله عليه هي المنطلق الذي لا يحوج السائل، لأن الشيخ ذكر القاعدة كلها وفرق بين المقتضى وكذا. حديث جعت وكذا الشيخ الأبان رد عليه قال لأن هذه صفة نقص واكتفى بهذا الشيخ. صحيح صفة نقص، لكن ما الدليل عليها؟ ولعل السائل كان يدندن حول هذه القاعدة، ألا وهي إذا جاءت قرينة في الحديث تعين المراد فهل ممكن نتأول ونخرج عن الظاهر؟ هو ده كان قصد السائل. والجواب عن ذلك إذا جاءت قرينة تقتضي التأويل فيصار إليها، وهذه القرينة على قسمين: قرينة لفظية في ذات الحديث، وهذه مهمة، وهي في حديث جعت وكذا ومرضت، كان القرينة في الحديث ما هو؟ أن الله قال أما إن عبدي فلانا كذا، أما إن عبدي فلانا كذا. إذن هذه القرينة تدل على أن الجوع هنا ليس وصفا لله سبحانه وتعالى، وليس المرض وصفا لله، إنما أما مرض عبدي فلان كذا، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، ده قرينة لفظية تبين المراد. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ده بقى قرينة لفظية في النص توضح، وليس فقط أن أقول لأن الجوع صفة نقص، لأن كذا صفة نقص. عندنا في الحديث أقول فقط، لأن عندنا في الحديث القرينة اللفظية التي تبين المراد حينئذ ماذا أعمد إليها، وهذه تكون أوقع ما يفسر به ماذا النص. طيب هناك معنوية، قرية معنوية، نقول المعنوية التي تأتي قد تكون معنوية لكن وجدت صفة مضافة إلى الله فلا بأس أن نقول بالمعنى مع إثبات الصفة، مثل تجربة أعيننا، فلا يمكن يكون هذا الجريان حسيا قط، لأن الجريان لماذا؟ بالسفينة، والسفينة تجري على الماء ما تجري في عين الله، يبقى هذه القرينة تدل على التأويل، لكن أثبتنا الصفة بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الإضافة، بقاعدة الإضافة، وحينئذ نقول لا مانع من التأويل مع إثبات ماذا؟ الصفة. لكن لو جاءت قرينة يستحيل معها إثبات الصفة، فحينئذ لن تكون الصفة هذه مضافة قط، لكن تكون ماذا؟ تكون مطلقة، وبالتالي نقول بالتأويل والمعنى، ولا نجعل هذه مثلا صفة لله سبحانه وتعالى. هو ده كان مراد السائل مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بحث ماذا القرائن. الشيخ أجاب بالمحكم أن عندنا هذا ظاهر النص، يبقى أقول به ولا أزيد على ماذا؟ على ذلك. فكان يقال للطالب هذا الذي حرص أن يكون النص ماذا فيه قرينة تدل على أن الصفة ليست حقيقية، بناء على إيه؟ بناء على أن القرينة الموجودة في المتقرب من البشر تنفي أن يكون تقربه حسيا، ليس المراد أن تقرب شبرا كشبر يعني تقدم خطوة الأمام أو كذراع تقدم خطوة الأمام، وإنما كان المعنى ما تقرب إليه بالطاعة، فلما كان تقربه هكذا وجب أن يكون تقرب الله هكذا معنويا وليس حسيا بالإثابة. هذا محل ماذا؟ كلام السائل أو كلام من أول هذه الصفة نظرا لهذا المعنى. لكن كما قال ابن باز، كما قال الشيخ الألباني، كما قال الشيخ العثيمين إلى غير ذلك، أن هذا لا يمنع إثبات الصفة لأنه ما المانع من أن تثبت هذا الصفة؟ ليست هي نقصا كما قال الشيخ الألباني حتى ننفيها مطلقا عن الله عز وجل، ولكن نقول ليس كمثله شيء والسمع بصير، فليس كهرولته إيه هرولة، وهو سبحانه وتعالى الباب في ذلك باب باب واضح. يبقى واحد، يبقى إذن نراعي مسألة القرائن هذه، قد يكون عندي من النص الشرح البيان، فلهذا لا أعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأقول به. وأنا الظهر لا أخذ من هذا أن من أسمائه الظهر، أو أن الظهر يكون صفة له أو اسما، لا. ليه؟ لأن النبي أوضح صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، الحديث القدسي، أن الله قال بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء، أو كما جاء في النص يقلب الليل والنهار. نعم
الشيخ، له سؤال يعني سابق قبل هذا في الماضي نذكره أيضا عن صفة الهرولة.
الشيخ من؟
الشيخ الألباني، إن سؤال عن حديث الهرولة قال هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة الهرولة لله؟ فقال الشيخ سئلت عن هذا مرارا فأجبته بأنه لا يوجد عندي جواب، ونصف العلم لا أدري. هذا جوابي. نعم
هذا جوابي. إيه؟
نعم
هذا جوابي. نعم. أي نعم، لكن هو في الثاني الماضي أثبت الهرولة. نعم نعم.
قوله
نعم
شيخ صالح، الشيخ يسأل في الوسطية.
نعم.
يقول السائل ذكرت أن الهرولة صفة، وهي صفة لم ترد إلا في حديث واحد، وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة، ومن المعلوم أن العبد لا يمشي إلى الله، وإنما المراد به التقرب إليه وليس المراد ظاهره، فوجب أن يكون معنى الهرولة على خلاف ظاهر دلالة السياق، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، فما قولكم في هذا الكلام؟ قال الشيخ طبعا أهل السنة في الهرولة الأصل فيها أن تثبت لله جل وعلا، فهي من جنس باقي الصفات، هذا قول عامة أهل السنة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في رده على الرازي في القسم المخطوط الذي لم يطبع، لأن الرازي استدل بهذا الحديث على أنه لا يراد بها الصفة بالإجماع، شيخ الإسلام قال له هذا لأن الكلام ليس في الصفات، فقوله جل وعلا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا، قال معلوم أن التقرب لا يكون من العبد إلى الله، لا يكون بالمساحة، يعني ما يكون بالأمطار، ما يكون بقطع شيء إلى الذات وعليه يكون مقابله ليس كذلك. كذلك قوله من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، معلوم أن التقرب الأول الذي يحصل من العبد لا يكون بالمساحة، فكذلك ما رتب عليه وهو تقرب الله عز وجل من العبد باع. قال وكذلك قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، معلوم أن العبد لا يأتي الله جل وعلا ماشيا، يعني إلى ذات الله بالمساحة، وإنما يكون إتيانه إلى طاعة الله، أو حركة روحه إلى الله جل وعلا، وقرب روحه من الله جل وعلا، فيكون إتيانه هرولة بمقابل ذلك. هذا الكلام منه أي من شيخ الإسلام تفصيلي يخالف بعض الكلام الذي أورده في بعض المواضع في الفتاوى على هذه الصفة، من جهة أنه أثبت أصل التقرب طبعا هو القرب من الله جل وعلا عام، بما يشمل التقرب بالقرب بالذات والقرب بالصفات، وعليه فيمكن أن يقال إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إما لأنه في مقام المناظرة أو في مقام الرد، أو أنه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول غير ما أصل في الفتاوى، وفي الفتاوى لم يذكر نص الهرولة فيما وقفت عليه، فنقول له قول في هذا يخالف عموميات أقواله، وهو أن لا تكون الهرولة من صفات الله جل وعلا، وذلك يقول لأن السياق يدل على أنه لم يرد الصفة من أتاني
لم يرد
الصفة من أتاني يمشي أتيته هرولة، لم يرد الأول، وهو أن العبد يأتي إلى الله ماشيا، فإذا الثاني غير مراد. هذا كلام شيخ الإسلام في رده على الرازي، والكلام فيه نوع إشكال، والمقصود أن عامة أهل السنة يثبتون الهرولة. ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد رحمه الله تعالى في رده على بشر المرسي يقول فيه
أي الدارمي. نعم.
وقد أجمعنا واتفقنا وإياكم على إثبات صفة الهرولة، وهو من النقول القديمة عن السلف في إثبات هذه الصفة، والمقصود أن هذا أصل البحث في هذه المسألة. ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، أنه يمكن أن يقال إنه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي أتيته بثواب ورحمة سريعين. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في قواعده المثلى، ورجح كما هو قول عامة أهل السنة القول الأول الذي ذكره، وهو أنها صفة، وهذا هو الصحيح، فهي من جنس الصفات، من جنس الحركة، والله جل وعلا يتصف بما شاء سبحانه وتعالى، وليس له حدود، يعني ليس لصفاته حدود، والعباد إنما يأخذون ذلك من الكتاب والسنة ولا يخوضون في ذلك بأفهامهم ولا بعقولهم، فالمسألة عظيمة.
نعم، كما قلنا كلام ابن باز رحمة الله عليه كلام كاف شاف في هذه، فمقتضى الحديث شيء وإثبات الصفة شيء على الظاهر، طالما أنه لا مانع من إثباتها، وطالما أنها لم تتضمن نقصا حتى نقول ينزه الله عز وجل عنها. نعم. والحاصل نعم، فقول المؤلف
وقوله وكل ما يطلب فيه الجزم.
نعم.
وقوله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، فكل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ومما يجب فيه الجزم أن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا، فهل نقول إنه لا يجوز أن يقلد العامي شخصا في ذلك وهو لا يدري؟ ذكر المؤلف هذا قال فمنع تقليد بذاك حتم، وعلل لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا، فيقول لك لا، بل يقوله فلان إذا ليس عنده جزم، فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهذا قول ثاني في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن
أشار القول الثاني وقيل يكفي الجزم إجماع. نعم.
ولكن العامية لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل، إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع.
نعم.
وقوله بما يطلب فيه نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع، وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال.
نعم، هنا انتقل يا الشيخ إلى الترجيح، فقال وهذا القول هو الصحيح، وهو قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة. نعم.
والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وإنما يسألهم ليرجع إليهم، وإذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين فنرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، أي إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون، وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثم إننا لو ألزمنا العامية بترك التقليد والتزمنا الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال الله تعالى
وهل يطيق العام أن يجتهد؟ ما عنده أدوة الاجتهاد ولا يعرف. نعم. وهذا حتى في مسائل عملية قد أوجب البعض ذلك عليه، وأنه لا يكتفي بسؤال أهل الذكر إنما يسألهم عن الدليل، مثل ما رجح الصنعاني وجماعة من أهل العلم أنه ما يكتفي العام بالسؤال فقط حلال حرام ماذا أفعل، لكن يسألوا عن الدليل. وطبعا هذا قول لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وهو تكليف بما لا يطاق. نعم.
وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا
يعني
إلا وسعها،
يعني الخير عام يقول لك ما الدليل. طب أحيانا يكون الدليل هذا أصلا الدليل متنازع فيه، يعني حتى تبين له الدليل ستذكر عاما وخاصا، يعني أحد العوام يعني ليلا يسألني عن مسألة هبة الرجل لأولاده، هل يلزم التسوية بين الذكور والإناث أو لا يلزم؟ طيب هذا عامي، تسأل تقول له إيه؟ تقول له بما يترجع عندك، تقول لا يلزم التسوية بل تجعل الذكر مستحاض الأنثيين. طيب العامي لو سألك وقال ما الدليل، انظر ما الدليل، عندك دليل مباشر النبي قال لذلك مستحاض الأنثيين؟ ما قال. طب والذين رأوا التسمية التسوية أن الذكر يكون كالأنثى عندهم دليل مباشر؟ ما عندهم دليل، ما عندهم دليل. الدليل الموجود هو اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، عند هذا وعند ذاك. واعدلوا بين أولادكم أخذ بها من أخذ في مطلق ذلك، خلاص اعدلوا بين أولادكم يكون هذا للذكر مثل الأنثى تماما، سووا بين الأولاد. والذين قالوا بالفارق قالوا والله نظرنا إلى العدل أقرب صورة له واردة في الشرع، وجدنا قسمة المواريث بعد الموت والوالد مفقود، ومع ذلك الشرع جعل للذكر مستحاض الأنثيين، يبقى ووجود الوالد والوالد موجود من باب أولى أن يكون هذا هو مقتضى العدل الذي رضيه الله سبحانه وتعالى بعد موت الأب. طيب هو يفهم هذا؟ ما يفهم هذا. فلو كلفناه أن يسأل عن دليل حتى يفهمه ويذهب إليه فهذا تكليف بما لا يطاق. نعم.
وقد قال الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد.
نعم. إذن الذي يطلب فيه الجزم كالإيمان بالله بالرسل بالكتب بكذا إلى آخر ذلك يطلب فيه الجزم، فإنه يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. ده الخلاصة، هذه الخلاصة، يبقى يلزم فيه الجزم أو يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام. قال فمسلمون، يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال عند أهل الأثر وكفى بأهل الأثر قدوة،
يعني إذا كانوا مسلمين عند أهل الأثر فكفى بأهل الأثر قدوة. نعم.
فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أنه يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد. وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح.
نعم.
بقي في كلام المؤلف
يعني قاعدة يا أخوان، شوفوا هذه قاعدة، قاعدة، وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح. تبهتم؟ يبقى الرجوع إلى فهم السلف، الرجوع إلى ما يراه أهل الأثر. إذا كان هذا هو ما يرى أهل الأثر خلاص وجب علينا أن نراه، وجب علينا أن نراه ونعلم ونجزم ونقطع أنه هو مقتضى الدليل. السلف ما يخالفون الدليل كما يقول هذا القائل لما قال ولو خالفه السلف، والسلف يتصور أن يخالفه دليلا متفقا عليه ليس منسوخا ولا مخصوصا ولا مقيدا ولا كذا ولا كذا. نعم.
بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال في قوله فمسلمون، فهو خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ومنه قول النحويين في المثال الذي يأتيني فله درهم، ودليل ذلك في القرآن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، فهنا جاءت الفاء في الخبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم.
نعم، وإذا كان يشبه الشرط جاز إدخال الفاء. إذن هذا المبحث ومبحث التقليد، فهل التقليد ممنوع في مسائل الاعتقاد؟ ممنوع. والمقلد قد يكون كافرا في مسائل الاعتقاد أو يكون آثما، وهذه كلها أقوال لهم، منهم من قال يكون كافرا، منهم من قال يصح مع كونه آثما، منهم من قال يصح ولا يكون آثما، فهذه أقوال في المسألة. والصحيح أن التقليد جار في مسائل الدين كله، وأن مسائل الدين فيها قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن علم بالدليل علم، ومن علم بالسؤال والتقليد علم. المهم أن الإنسان يعمل في دينه بعمدة ودليل، سواء كان هذا عن طريق النصوص والأدلة أو كان هذا عن طريق سؤال أهل العلم. طيب، من النقلات في هذه المسألة كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة، يقول والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان، أحدهما الذين أوجبوا النظر، أحدهما من يقول إن أكثر العامة تاركوه، وهؤلاء على قولين، يعني أكثر العامة تاركون النظر وهؤلاء على قولين، فغلاتهم يقولون إن إيمانهم لا يصح. إذن المقلد وتارك النظر إيمانه لا يصح، لأن هؤلاء إخوان يجعلون ماذا؟ أول واجب هو النظر، فإذا كان ما في نظر إذن ما صح لك إيمان، لأن الإيمان يطلق فيه اليقين، واليقين ما يكون عن تقليد، يكون عن ماذا؟ عن نظر. قال فغلاتهم يقولون إن إيمانهم لا يصح، وأكثرهم يقولون يصح إيمانهم تقليدا مع كونهم عصاة، بعضهم يقول هو عاصي لكن يصح الإيمان بترك النظر، عصاة بترك النظر مع كونهم عصاة بترك النظر، وهذا قول جمهورهم، جمهور من يوجب النظر هذا، قد ذكر ذلك طوائف الحنفية وغيرهم، كما ذكر من ذكر من الحنفية في شيء في شرح الفقه الأكبر، وقال في موضع آخر شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء، ثم قال وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك. يبقى المسألة إذن مسألة إيمان المقلد، واضح يا إخواني، متعلقة بمسألة ماذا؟ أول واجب، فالذي يرى النظر يوجب النظر. طيب تارك النظر يكون كافرا عند الغلاة أو يكون آثما عند جمهورهم. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف ذلك، وقالوا لا يجوز أن نكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها، لا يجوز أن نكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها، لأن في ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة، لأن في ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة. لهذا وأنا على منبري أتكلم في الأصول، أتكلم بكذا، والناس أمامي ثلاثة أرباعهم يعني عوام، أنا يكفيني أن أؤدي رسالة. ما هذه الرسالة؟ الرسالة هي وجوب أن يعتقد هذا الشيء، ولا أدخله في أبواب لا يفهمها. يعني حينما أعلم الناس على المنبر وهم عوام ما ما يتعلق بالأسماء والصفات. يكفينا أن نبين له الإيمان المجمل، نؤمن أيها الأخوة بأن الله عز وجل أسماء وصفات ندعوه بها، وهي الواردة في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فأنت تقرأ في القرآن هو الغفور الرحيم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، إلى غير ذلك، وجب عليك أن تؤمن بهذه الأسماء وتدعو الله عز وجل به. فيا عبد الله إذا وقعت في شيء من الأمور وأوكد فادعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، وتوسل الله عز وجل بالصفات وكذا، نقول هذا الكلام له، يكفينا هذا. إنما مثلا عن منبر تقول مثلا قد خالف في هذا المنهج طائفتان، المعطل أتباع جهما وهم الذين يقولون أو المثل، إلا إذا كان عندي ما يستدعي، من يستدعي في المستمعين أن أبين له ذلك، كان يكون جمهور الناس الأمامي أشاعرة مثلا بحكم دراستهم في المدارس والجامعات فأبين. إذن ما أخرج عن هذا إلا بإيه؟ إلا بحد معين يحتاج إليه. طيب، النووي رحمه الله قال الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا، مؤمن حقا وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. ولهذا النبي ما كان يقول ويتوقف في إيمان الإنسان حتى يكون عن نظر ولا إسلامه. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله، ما قال هو نظر، هو ما نظر. فهذا هو، ولهذا أول واجب عند أهل السنة والجماعة يجب على العباد هو ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة هذا المبحث الذي ذكره الشيخون رحمه الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم. يعني احنا نقف عند بعض المباحث يا اخواني، اللي هي المباحث يعني الكلية المهمة التي تحتاج الى ضبط ونقل لكلام اهل العلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.